شيخ، نبدأ بسؤال حتى ينضم مع الأخوة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
طيب، سؤال تأجلتموه بخصوص قصة أم معبد في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم.
إيه سبحان الله، أنا جالس أقول وش ولا بف ما تذكرته والله إلا الآن، لكن بإذن الله تعالى إن شاء الله أقول لكم بالأسبوع القادم.
طيب الشيخ، حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. يعني الحافظ بن حجر استدل أنه من المرفوع حكما، مع أن العلماء من قال أن هذا قد يكون قاله عمار رضي الله عنه على سبيل الاجتهاد استنباطا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، بدليل أن خالف عدد من الصحابة في صيام يوم الشك، منهم عمر بن عمر وعائشة وغيرهم من الصحابة. هل يتأتى هذا الفهم شيخنا؟
وهذا يعني مما يدعم قول القائلين إنه لا بد من ذكر اللفظ، يعني الذين يقولون لا بد من ذكر لفظ الحديث، لأنه يخشى أن يكون فهمه الصحابي من حديث وفهمه لا يدل على المراد. هكذا قال.
قصدي يعني ما يستدل به الآن على تحريم صيام يوم الشك، يعني بعض يستند عليه في هذا اللفظ: قد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم.
يعني هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين.
نعم،
يعني هو يدل على هذا.
وآثار الصحابة شيخنا؟
ما أذكر يعني من الصحابة من له شيء يخالف هذا إلا ابن عمر، مع العلم أنه يعني على علم بهذا، لكن ابن عمر رضي الله عنهما طبعا هو راوي حديث: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. لكن ابن عمر رضي الله عنهما كان يصوم اليوم الذي يشك فيه، فقالوا هذا اجتهاد من ابن عمر، والمسألة ترى فيها خلاف طويل بين العلماء.
عرف أين؟ أنا بس أنا أشكل علي هذا من تكلم في أثر عمار.
لا، هو الكلام فيه من جهة اتصاله، هل هو متصل أو لا؟ والذي يظهر أن الصواب أنه مرسل،
ليس من كلام عمار رضي الله.
لا، هو من كلام عمار، لكن هل قاله عمار أو لا؟
نعم،
يعني الإسناد إليه فيه انقطاع.
طيب شيخنا، نبدأ شيخنا.
توكلنا.
طيب، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: فالقسم الأول مما تقدم ذكره من الأقسام الثلاثة، وهو ما تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم غاية الإسناد هو المرفوع، سواء كان ذلك الانتهاء بإسناد متصل أم لا. والثاني الموقوف هو ما انتهى إلى الصحابي. والثالث المقطوع هو ما ينتهي إلى التابعين. وهو ما ينتهي إلى التابعين.
يا ريتك ترسل لي تكفى النسخة اللي عندك على الواتس عشان أشوف، لأن
هذا عندي الطابعة الرابعة نفس
لا لي على أساس أني أقارن بعض مواطن الاختلاف هذه وأشوف يعني هل هو تراجع من المحقق عن هذا أو خطأ من نفس الطباعة.
أبشر شيخ، أبشر إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: ومن دون التابعين من أتباع التابعين فمن بعدهم فيه، أي في التسمية مثله، أي مثل ما ينتهي إلى التابعين في تسمية جميع ذلك مقطوعا، وإن شئت قلت موقوف على فلان. فحصلت التفرقة في الاصطلاح بين المقطوع والمنقطع، فالمنقطع من مباحث الإسناد كما تقدم، والمقطوع من مباحث المتن كما ترى. وقد أطلق بعضهم هذا في موضع هذا، وبالعكس تجوزا عن الاصطلاح، ويقال للأخيرين أي الموقوف والمقطوع الأثر. والمسند في قول أهل الحديث هذا حديث مسند هو مرفوع صحابي بسند ظاهر الاتصال، فقولي مرفوع كالجنس وقولي صحابي كالفصل، يخرج به ما رفعه التابعي فإنه مرسل، أو من دونه فإنه معضل أو معلق، وقولي ظاهره الاتصال يخرج به ما ظاهره الانقطاع، ويدخل ما فيه الاحتمال وما يوجد فيه حقيقة الاتصال من باب أولى. ويفهم من التقرير بالظهور أن الانقطاع الخفيف عن عانة المدلس والمعاصر الذي لم يثبت لقيه لا يخرج الحديث عن كونه مسندا لإطباق الأئمة الذين خرجوا المسانيد على ذلك. وهذا التعريف موافق لقول الحاكم: المسند ما رواه المحدث عن شيخ يظهر أو يظهر سماعه منه يظهر سماعه منه وكذا شيخه من شيخه متصلا إلى صحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الخطيب فقال المسند المتصل، فعلى هذا الموقوف إذا جاء بسند متصل يسمى عنده مسندا، لكن قال إن ذلك قد يأتي لكن بقلة. وأبعد ابن عبد البر قال المسند المرفوع لم يتعرض للإسناد فإنه
ما في حيث عندك؟
لا معذرة موجود. وأبعد ابن عبد البر حيث قال المسند المرفوع لم يتعرض للإسناد فإنه يصدق على المرسل والمعضل والمنقطع إذا كان المتن مرفوعا ولا قائل به.
طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم معنا في يوم أمس وربما أيضا الذي قبله أن الحافظ ابن حجر رحمه الله نبه على أن الإسناد ينتهي إلى المتن، فالمتن هو ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام، والإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي أو إلى التابعي. وتقدم تعريف الصحابي والتابعي، وبدأ يبين هنا بدأ يبين ما كان ذكره سابقا من مسميات ما ينتهي إليه الإسناد. فالإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هذا الحديث الذي انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم إما من قوله أو فعله أو تقريره يقال له المرفوع، يعني إلى جناب النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى صاحب المقام الرفيع وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا انتهى إلى الصحابي فيقال له الموقوف، وإذا انتهى إلى من دون الصحابي إما التابعي أو من دونه فإنه يقال له المقطوع وليس المنقطع، وهناك فرق بين المقطوع وبين المنقطع. وهذه الألفاظ الثلاثة المرفوع والموقوف والمقطوع هي من صفات المتون، من صفات المتن الذي ينتهي إليه الإسناد، وليس لها علاقة، هذه الألفاظ حد ذاتها ليس لها علاقة بالاتصال والانقطاع، لأن الاتصال والانقطاع متعلق بالإسناد، وأما هذه متن. فالمهم أنه إذا رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقال له المرفوع، سواء كان الإسناد متصلا أو غير متصل، فالمرسل يكون مرفوعا، وإذا كان مرسلا بانقطاع وليس المرسل الاصطلاحي وهو ما يضيفه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فيه انقطاع بين التابعي والصحابي أو تابع التابعي والتابعي وهكذا، فهذا يكون مرفوعا ولا يؤثر هذا الانقطاع على هذه الصفة المتنية لهذا الكلام. وما نقوله عن المرفوع نقوله أيضا عن الموقوف والمقطوع. فالمقصود أنه متى ما كان هذا المتن من قولي أو فعلي أو تقرير النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يقال له المرفوع، اتصل سنده أو لا. وإذا كان القائل أو الفاعل أو المقر هو التابعي فهذا يقال له الموقوف حتى ولو كان الإسناد غير متصل. وهكذا أيضا إذا كان قلت التابعي الصحابي هذا يقال له الموقوف إذا كان صحابيا. إذا كان من دون الصحابي كالتابعي ومن دونه فإنه يقال له المقطوع حتى ولو كان الإسناد إليه غير متصل. وبالنسبة للموقوف والمقطوع يقال لهما الأثر، وهذا في تعبير كثير من أهل العلم، وإن كان نسب إلى الخراسانيين لكنه في تعبير كثير من أهل العلم. لكن هناك من قال إن الأثر يشمل المرفوع وغير المرفوع، يعني عام للمرفوع والموقوف والمقطوع، ولعل قصره على الموقوف والمقطوع أولى حتى يتميز عن المرفوع. طيب قال ومن دون التابع من أتباع التابعين فمن بعدهم فيه أي في التسمية مثله، أي مثل من انتهى إلى التابع في تسمية جميع ذلك مقطوعا وإن شئت قلت موقوف على فلان. إذن يأتينا سؤال، هل يجوز أن يطلق الموقوف على ما جاء عن التابع أو من دونه؟ نقول يجوز بشرط التقييد. إذا قيد فيقال مثلا هذا موقوف على الحسن البصري مثلا، أو هذا موقوف على يونس ابن عبيد مثلا وهو من تلاميذ الحسن البصري. قال فحصلت التفرقة في الاصطلاح بين المقطوع والمنقطع، فالمنقطع من مباحث الإسناد كما تقدم، والمقطوع من مباحث المتن كما ترى. وهذه نقطة مهمة لأجل التفرقة بين المقطوع والمنقطع. فالمقطوع من الصفات المتنية، وأما المنقطع فمن الصفات الإسنادية. لكن هناك من أهل العلم من يطلق هذا على هذا وهلم جرة، يقول وقد أطلق بعضهم هذا في موضع هذا وبالعكس تجوزا عن الاصطلاح، يعني خروجا عن الاصطلاح. بل الذي يظهر أنه في ذلك الوقت لم يستقر الاصطلاح على هذا، ولكن هي إطلاقات وتعبيرات من أهل العلم، ولكن ليس هناك شيء يحدد أن هذا لا يطلق على هذا ولا العكس. فلذلك تجوز بعضهم فأطلق على ما يكون من قول التابعي منقطعا والعكس كذلك، يطلق على المنقطع وهو ما لم يتصل سنده يطلق عليه أنه مقطوع. هذا التعبير يوجد، ولكن إذا جاء الاصطلاح وحدد لكل نوع تسمية فهذا أولى وأحسن حتى تعرف هذه الصفات لهذه الأنواع من أنواع علوم الحديث. قال ويقال للأخيرين أي الموقوف والمقطوع الأثر. نعم يقال لهما الأثر على ما ذكرت. هنا جاء باسم له اشتراك فيما تقدم وهو المسند، وهذا يرد كثيرا في كلام أهل العلم وتسمى به مؤلفات. فنجد مثلا أن هناك العديد من المؤلفات التي تحمل اسم المسند كمسند الإمام أحمد وغيره، أظنكم يعني لستم بحاجة إلى سرد عدد كثير من المسانيد حتى أقيم الدليل على هذا، المسألة معروفة. فالمسند عند من أطلق هذه التسمية على كتابه نجد أنه يختلف باختلاف ترتيب الأحاديث في هذا الكتاب. فإذا كانت الأحاديث في الكتاب رتبت على الصحابة ولم ترتب على الأبواب، فهذا هو المسند في إطلاقه المشهور، مثل مسند الإمام أحمد. فتجمع أحاديث أبي بكر على حدة، وأحاديث عمر على حدة، وأحاديث عثمان على حدة، وأحاديث علي على حدة، وهكذا بقية الصحابة رضي الله تعالى عنهم، دون أن يكون هناك رابط يربط بين هذه الأحاديث في الأعم الأغلب، يعني خاصة الرابط الموضوعي. بل قد تجد حديثا في الحج، ثم يتلوه حديث في الإيمان، ثم يتلوه حديث في الطهارة، ثم يتلوه حديث في الزكاة، وهكذا. فليس بينها وحدة موضوعية تربط بينها وتجعلها مرتبة على الترتيب الموضوعي، إنما الرابط الوحيد هو أن تكون هذه الأحاديث عن ذلك الصحابي فقط. هناك بعض أصحاب المسانيد يحاول أن يرتب الرواة عن الصحابي، فيجمع مثلا أحاديث سعيد بن المسيب عن هذا الصحابي على حدة، وأحاديث عبيدة السلماني على حدة، وحديث محمد بن سيرين على حدة، وهلم جرا. ولكن هذا أيضا لا يوجد إلا في قلة من المسانيد، وحتى المسانيد التي يرد فيها مثل هذا الترتيب لا نجده مضطردا في كل المسند، مثل مسند أبي يعلى فيه مثل هذا الترتيب ولكنه لم يلتزم فيه كله. لكن إذا جئنا مثلا لمسند الإمام أحمد فإنه ليس فيه شيء من هذا الترتيب أبدا، يعني أقصد الترتيب على التابعي. إذن هذا بالنسبة للكتب التي ترتب فيها الأحاديث على حسب الصحابة. طيب كيف يرتب هؤلاء الصحابة؟ نقول في الأعم الأغلب أنهم يرتبونهم بحسب الفضل إذا أمكن. فنجدهم يقدمون أبا بكر على عمر، وعمر على عثمان، وعثمان على علي، وعلي على سائر العشرة، ثم يأتي ذكر باقي العشرة على حسب ذكرهم في الحديث، ثم بعد ذلك يختلفون. فالإمام أحمد على سبيل المثال راعى الترتيب على النسب وعلى القبائل وعلى البلدان، فنجد أنه يقدم مسانيد بني هاشم بعد أن يعني جاء بالعشرة المبشرين بالجنة، قدم مسانيد بني هاشم، بعد ذلك صار يرتب إما بحسب القبيلة وإما بحسب البلد. فنجد مثلا الأنصار جمع مسندهم مع بعض، فعرف في مسند الإمام أحمد أن الحديث الفلاني في الجزء الفلاني من مسند الأنصار، أو على حسب البلد كأهل مكة فيقال هو في الجزء الفلاني من مسند المكيين. وبلا شك أن هذا الترتيب ليس ترتيبا دقيقا، لأن المرء يتعب حينما يريد العثور على الحديث في مسند الإمام أحمد، ولذلك كان أهل العلم يتشوفون إلى ترتيب الإمام أحمد. فالحافظ بن عساكر رتب الصحابة في هذا المسند في جزء لطيف وهو مطبوع، يعني كأنه أراد لاستخدامه هو، والله تعالى أعلم. ونجد أن الإمام الذهبي رحمه الله يعني عتب على عبد الله بن الإمام أحمد كيف أنه لم يرتب مسند أبيه، خاصة بالنسبة للتكرار ولوجود أحاديث في غير مواطنها. فإنك قد تجد مسند الصحابي في موضع ثم يأتي بعضه في موضع آخر، ففيه تكرار وفيه أشياء كان يجب أن يجمع بينها. وكذلك أيضا كان ينبغي أن يرتب هذا المسند. جاء بعد ذلك ابن عروة، وحاول ترتيب مسند الإمام أحمد على ترتيب أبواب البخاري في كتابه الكواكب الدراري، ولكن الكتاب يعني شرحه بطريقة عجيبة، يأتي في كل موضع ببعض الكتب التي تتحدث عن ذلك الموضوع من الموضوعات التي تناولها الحديث، والكلام في هذا يعني قد يجرني إلى الإسهاب فيه وليس من مقاصد هذا الدرس، لكن المهم هذه هي فكرة المسانيد. لكن هل يطلق المسند على ما ليس مرتبا على أسماء الصحابة؟ الجواب نعم، قد يطلق على بعض الكتب التي ترتب على الأبواب الفقهية على الموضوعات. فصحيح البخاري وصحيح مسلم كلاهما يحملان اسم المسند، الجامع المسند الصحيح من أمور رسول الله، من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. طيب، إذن في كلمة المسند، وهكذا أيضا في تسمية صحيح مسلم، وهكذا في تسمية صحيح ابن خزيمة، وهكذا في تسمية صحيح ابن حبان، ووردت هذه التسمية على سنن الدارمي فيسمى مسند الدارمي وهكذا. إذن هذه التسمية وهي التسمية بالمسند قد تأتي على الكتب التي ترتب على الأبواب الفقهية. فما مرادهم بالمسند؟ وهل ثمة رابط بين هذه التسمية وبين التسمية في الكتب التي رتبت الأحاديث على مسانيد الصحابة؟ هذا الذي سأبينه إن شاء الله تعالى من خلال تناول تعريف المسند هنا. قال: والمسند في قول أهل الحديث، هذا حديث مسند، إذا قالوا يعني هذا حديث مسند، ما هو المسند؟ قال: هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. فقولي مرفوع كالجنس، لأنه يتناول ما كان بإسناد متصل وما ليس بإسناد متصل. وقولي صحابي كالفصل، أي أنه أخرج ما لم يكن رافعه صحابيا، كما لو رفع التابعي ذلك الحديث فإنه لا يكون مسندا. فهذه أحد الأفراد تخرج من هذا، قال يخرج به ما رفعه التابعي فإنه مرسل، أو من دونه فإنه معضلا أو معلق. وقولي ظاهره الاتصال، يخرج ما ظاهره الانقطاع، ويدخل ما فيه الاحتمال، وما يوجد فيه حقيقة الاتصال من باب أولى. طيب، ما معنى هذا الكلام؟ يفسره قوله بعده: ويفهم من التقييد بالظهور، يعني بقوله ظاهره الاتصال، أن الانقطاع الخفي كعنعنة المدلس والمعاصر الذي لم يثبت لقيه لا يخرج الحديث عن كونه مسندا لإطباق الأئمة الذين خرجوا المسانيد على ذلك. وهذا التعريف موافق لقول الحاكم: المسند ما رواه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه، وكذا شيخه عن شيخه متصلا إلى صحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أرجو أن ننتبه لهذه المسألة، فإنها مهمة توضح لنا بعض الأمور التي تفيدنا في حياتنا العملية في التعامل مع كتب السنة. وهي: أولا، بالنسبة لكتب المسانيد كمسند الإمام أحمد، قد يظن ظان أنها مقصورة على الأحاديث المتصلة كما أنها مقتصرة على المرفوعة. فأقول نعم، يعني فكرة هذه الكتب أنها لا تخرج إلا المرفوع، ولكن قد يأتي فيها شيء من الموقوف أو حتى المقطوع، إما بالتبع، فأصل الحديث يكون مرفوعا ولكن يرد فيه كلام للصحابي، وقد يرد فيه كلام للتابعي أيضا. لكن هذا جاء تبعا للحديث المرفوع، فالأصل هو الحديث المرفوع، ولا يقال إن الإمام أحمد مثلا خرج عن شرطه فأخرج من قول الصحابي ومن قول التابعي. نقول لا، هو لم يخرج عن شرطه، هذه جاءت تبعا للمرفوع الذي هو شرط الكتاب. وأما مسألة الاتصال فقد يفهم أبو الناس حينما يعرف أن الإمام أحمد لا يخرج مثلا المراسيل، وإن كان المرسل مرفوعا لكن لا يخرج الإمام أحمد هذه المراسيل، ولا المعلقات مثلا، ولا كل هذا الانقطاع الظاهر، هذا لا يخرجه الإمام أحمد. طبعا الكلام على القاعدة العامة، أما الشاذ فإنه لابد أن يكون له مناسبة. طيب إذا كان الأمر كذلك فهل يلتزم أيضا بالاتصال بدقة أو لا؟ فالآن الحافظ بن حجر ينبه على مسألة مهمة في قوله ظاهره الاتصال، فهم يخرجون الأحاديث التي ظاهرها الاتصال حتى وإن كانت حقيقتها غير متصلة، وهذه تتعلق بما نسميه بالانقطاع الخفي. الانقطاع الخفي، وعرفنا أن الانقطاع الخفي يشمل نوعين من أنواع علوم الحديث، وهما المرسل الخفي والمدلس. إذن قد يوجد المرسل الحديث الذي فيه إرسال خفي، أو الحديث الذي فيه تدليس، قد يوجد في المسانيد، وهذا لا يخرجها عن الشرط الذي اشترطه أصحابها. ولهذا يعبر بهذا التعبير بسند ظاهره الاتصال وإن كانت حقيقته أنه غير متصل. هذه المسألة المهمة بهذه الصفة تجعلنا نعرف أن كلمة مسند يريد بها أهل الحديث ما تحقق فيه شرطان: الشرط الأول الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والشرط الثاني أن يكون ظاهر السند الاتصال. فإن تحقق الاتصال فهذا لا شك فيه، كما يقال الصلاة خير من النوم. لكن لو كان هناك شيء يقدح في الاتصال لكنه خفي، مثل ما قلنا عن المرسل الخفي أو التدليس، فإن هذا لا يخرج هذا الحديث عن كونه مسندا، لأنهم يعبرون عن الظاهر. أما ما بعد ذلك فهذا يخضع لعلم العلل. ولهذا قد نجد في المسانيد بعض الأحاديث التي تكون وردت بإسناد متصل، مع العلم أنه حينما جمعت طرق هذا الحديث تبين أن الصواب فيه أنه مرسل، وما دام أن الصواب فيه أنه مرسل فهذا يخرج عن كونه على شرط أصحاب المسانيد، لكنهم لم يمتنعوا من إخراج ذلك الوجه المتصل. لماذا؟ لأنهم لا يحققون في هذه المسألة حتى يصفوا لهم بعد ذلك ما هو الراجح في هذا الحديث، لا، وإنما إذا جاءهم هذا الحديث بإسناد ظاهره الاتصال أخرجوه حتى وإن كان في حقيقته غير متصل، كمرسل أو موقوف ونحو ذلك. وربما أشار صاحب المسند كالإمام أحمد أو ربما ابن عبد الله إلى مثل هذه العلل أحيانا وليس دائما، فتجده يخرج بعد ذلك هذا الحديث بإسناد يكون موقوفا. طيب هل من شرط الإمام أحمد أن يخرج الموقوف؟ الجواب لا، ولكنه أخرج هذا الموقوف بعد المرفوع ليبين وجود الاختلاف، وربما رجح. وهكذا المرسل، ربما أخرج الحديث من وجه مرسل بعد الحديث المتصل ليبين وجود الاختلاف، وربما أيضا رجح وربما لم يرجح. لكن وجود هذا كما قلت قليل، يعني ليس سمة مضطردة في جميع الكتاب؟ لا، بل الكتاب كما قلنا يأتي بالأحاديث أيا كانت، وربما كانت فيها بعض العلل. طيب، وهنا نأخذ فهمة، وهي أن ما ورد في تسمية الصحيحين أو غيرهما من الكتب يجب أن يتنبه فيها إلى هذه القضية. فحينما يقول البخاري أو يسمي كتابه الجامع المسند، لاحظوا كلمة المسند، فإنه يجب على كل أحد أن يلتزم بهذه اللفظة ولا يأتي ليعترض على البخاري بأشياء لا تدخل في هذه التسمية. ومن هنا غلط من غلط في انتقادهم مثلا للبخاري، بغض النظر عن مسألة الهوى من عدمه، لكنها قضية يجب أن تكون سلاحا في يد طالب العلم للرد على أولئك الطاعنين في الصحيح. وعلى سبيل المثال، فإن بعضهم يأتي ليسخر من إيراد البخاري لقصة عمرو بن ميمون، حينما ذكر أنه رأى قردا وقردة في الجاهلية زنيا، ثم ذكر أن القردة اجتمعت فرجموهما. فالجهل بمنهجية البخاري هي التي جعلت هؤلاء يعيرون أنفسهم، لأنهم في الحقيقة يسقطون أنفسهم. فإذا جاء طالب علم ثم بين وكشف جهلهم، فإن اللائمة ستعود عليهم، ومن تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. فالذي يكون على شرط البخاري هو ما كان مسندا، وهما جمع هاتين الصفتين، وهما الرفع والاتصال، تحقق الاتصال أيضا في صحيح البخاري، لأن البخاري ملتزم بالصحة، ولا نتساهل ونقول فيه كما قلنا في المسانيد بسند ظاهره الاتصال، لا، في البخاري نقول بسند متصل، لأن البخاري لا يتساهل في تخريج مثلا المرسل الخفي أو المدلس وهكذا، لا، البخاري يلتزم بالصحة بشرطها. إذن لابد أن ننظر إلى هذه المسألة من هذه الحيثية، ما كان بسند بإسناد مرفوع متصل فهذا هو المسند الذي يعنيه البخاري، وهذا الذي يكون على شرط البخاري، وما ليس كذلك كالمعلقات مثلا هذه ليست على شرط البخاري، أو لو جاء في حديث متصل في الأصل لكن جاء في ثناياه إرسال أو وقف أو نحو ذلك، فإن هذا أيضا ليس هو شرط البخاري في هذه الجزئية، مثل قول الزهري مثلا في حديث بدء الوحي، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الطويل، في أحد طرقه قال الزهري: وكان فيما بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمد إلى شواهق الجبال فيهم أن يتردى منها، يعني يسقط نفسه، يعني ينتحر. فهذا بلاغ من بلاغات الزهري، كان فيما بلغنا، ومراسيل الزهري وتتبعها بلاغاتنا إن لم تكن أشد من أردأ المراسيل. ولهذا هذه اللفظة وهذا السياق ليس على شرط البخاري. طيب، إذن لماذا أورده البخاري في هذا الحديث؟ نقول لأن البخاري تلقى هذا الحديث هكذا، فالحديث أخرجه البخاري من طريق عبد الرزاق صاحب المصنف، ونحن لو ذهبنا لمصنف عبد الرزاق لوجدنا هذا الحديث بنفسه كما أورده البخاري. إذن هكذا رواه عبد الرزاق، وعبد الرزاق رواه عن معمر، عن شفيع معمر، معمر رواه عن الزهري. فهذه رواية عبد الرزاق، البخاري ما تصرف في الحديث، هكذا جاءه الحديث، لكن البخاري ألف كتابه لأناس يعرف أن في رؤوسهم شيء اسمه عقل، ويعرف أيضا أن الناس يعرفون قدرهم، فلا يتعرض لهذه القضايا إلا أهل العلم والمعرفة. ما علم البخاري أنه سيأتي زنادقة وطاعنون في الإسلام، فضلا عن إمعات مع وسائل الإعلام ما قالت قالوه وهكذا، ما علم البخاري أن الأمة سيصل بها الأمر إلى هذا المستوى من الحضيض؟ ألف البخاري لكتابه لأناس يسمون رجالا ويسمون علماء ويسمى ناس عندهم ديانة، ناس عندهم عقول. يعني لا، لسنا ملزمين بالمجانين والله أن نتنزل على مستواهم ونبدأ يعني نراعي خواطرهم في مثلا جهودنا التي نقدمها. الجهود هذه تقدم على مستوى معين. إذن هذه القضية تراها من أهم القضايا التي تكون سلاحا بأيديكم يا طلبة العلم في المنافحة عن الصحيحين. لاحظوا هذه اللفظة، لفظة المسند، فما كان غير مسند في صحيح البخاري فهذا لا يلزم البخاري. طيب نأتي مثلا لقصة عمرو بن عون، سبحان الله، إلا ما كنت أخطأت في اسمه، مع القردة. لماذا أوردها البخاري؟ الجواب انظر الباب، ما هو الكتاب والباب الذي أورد فيه البخاري هذه القصة؟ البخاري أوردها في كتاب بدء الخلق وما ذكر من أمور الجاهلية. فهو يبين أن عمرا هذا رحمه الله تعالى أدرك الجاهلية والإسلام. يقول حينه أدرك الجاهلية والإسلام لأنه يخبر عن نفسه أنه رأى في الجاهلية. هذا هو مراد البخاري من هذا. أما التحقيق في هذه القصة وقعت أو ما وقعت فهذه مسألة تناقش من زاوية أخرى ولم تكن من مقصود البخاري، لأن البخاري قصد شيئا معينا يتعلق بأمور الجاهلية. طيب حتى لو جاء بهذه المسألة من الزاوية الأخرى، هل يمكن أن يقع هذا؟ هنا نجد أن أهل العلم تكلموا على هذه المسألة بكلام يعني محكم، كابن قتيبة، شيخ الإسلام بن تيمية وغيرهم، وأظن أصحاب كتب الحيوان أيضا تعرضوا لهذا، وهو أن طبائع الحيوان لا يستغرب عليها أن يحصل منها مثل هذا. لكن يبقى السؤال، هل هذا الذي حصل من هذه القردة هو إقامة حد أو هي من طباع الحيوان؟ هم من طباعهم أنه إذا حصل عندهم مثل هذا قتلوا من يفعل هذا الفعل ومن يصنع هذا الصنيع. ومن المعلوم أنك لا تستطيع أن تجمع بين الديكة، لابد أن يقضي أحدها على الآخر، والتيوس في الزريبة، اذهب واجمع بينها وانظر ماذا يحصل بينها. أنت انظر رأي العين، لست بحاجة إلى إقامة دليل أو إلى الانسياق وراء وسائل إعلام أو إلى وراء طاعنين أو الالتفات إلى شبه. انظر بعينك، اجمع ديكة أو قردة ونحو ذلك، والإبل، انظر إلى إبل، كيف أن البعير يفتك بالبعير الآخر ويعجزون، أحيانا يصدمونها بالسيارات حتى يفكوا بعضها من الآخر، أحيانا يسحبونها بالسيارات ولا يستطيعون، في كثير من الأحيان يقضي أحدهما على الآخر. فهذا من طبائع هذه الحيوانات لا تحتمل مثل هذا. فكيف إذا رأى الحيوان أن ذكر الآخر يقع على أنثاه؟ هذا أشد عندهم. حتى بالنسبة للطيور كالحمام وغيرها وغيرها، عندهم سبحان الله يعني أشياء. والآن هؤلاء الذين يعنون بدراسة هذه الأمور التي يسمونها علمية ويقدمون عليها أبحاثا، أوجدوا في هذه الكائنات الحية الكثير من العجائب، سواء في الأسماك أو في النمل أو في النحل أو في أنواع الطيور وغيرها وغيرها. يعني نحن نرى ونشاهد في بعض هذه الأفلام، مثل ما يأتي مثلا في قناة المجد العلمية، حينما تستمتع بعرضهم لمثل هذه الأمور التي تدلك على عظمة الخالق جل وعلا، وكيف أن هذه الحيوانات عندها نظام في حياتها، بل نظام دقيق. إذا لا يستغرب يعني أن تقع مثل هذه الحادثة، ومن الغريب فيها يعني حينما تقوم القردة وتقتل قردا اعتدى على قرد آخر بالاعتداء على أنثى وهلم جرا. أما أن يكون هذا من قبيل إقامة الحد، هذا علمه عند الله. فربنا جل وعلا أخبرنا عن أن هناك طائفة من بني إسرائيل مسخت، فهل يمكن أن يكون هذا من هذا القبيل أو لا؟ هذا في علم الله، هذه أمور غيبية لا نستطيع أن نجزم بها، ولكن نقول لا يستبعد. وحتى لو كان هناك من يستبعد عقله أن يكون هذا من باب العد، فإنه لا يجوز له أن يستبعد أن يكون هذا من طباع هذه الحيوانات، وما أكثر ما يجري بين هذه الحيوانات، والله تعالى أعلم. اسمحوا لي لإسهاب، ولكن هذه النقطة المهمة أجد أنها من أهم ما ينبغي لفت أنظار وانتباه طلبة العلم إليه، حتى يستطيعوا أن يعني لا يقعوا على الأقل فريسة لهذه الشكوك والشبهات التي يقذفها هؤلاء الطاعنين في الصحيحين. طيب، هذا التعريف أيضا الذي مر ذكره للمسند هو التعريف الذي ذكره أبو عبد الله الحاكم، وهو أول من عرفناه عرف المسند، وجاء لتعريف المسند من خلال تطبيقات العلماء، لأنه نظر إلى تطبيقات العلماء كأصحاب المسانيد أو كمن يشترط في تسمية كتابه كالبخاري ومسلم وغيرهما، يشترط في تسمية كتابه أن يكون مسندا، عرف شرطا تعبر عنه بهذا التعريف الذي نقله عنه الحافظ ابن حجر حينما قال: المسند ما رواه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه. شوفوا، ينظروا، يظهر سماعه منه، لأن الحاكم الآن أراد أن يذكر هذا التعريف يشمل الجميع، يشمل المسند الإمام أحمد، مسند عبد بن حميد، مسند ابن أبي شيبة، مسند أبي يعلى، مسند البزار وغيرها من المسانيد، يشمل هذه كلها، ويشمل أيضا غيرها كصحيح البخاري وصحيح مسلم وصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان وسنن الدارمي وغيرها، كل من ذكر في عنوانه لفظة مسند فيكون هذا شاملا له. فوجد أن التعبير الذي يمكن أن يشمل الجميع بقوله يظهر سماعه منه. طيب، إن تحقق السماع هل يكون هذا خارجا عن هذا؟ نقول لا، هذا من باب أولى. لكن لو لم يتحقق السماع وإنما الظاهر وجود السماع مثل ما قلنا في المرسل الخفي أو المدلس، فإن هذا داخل في ما اشترطه الحاكم. قال: وكذا شيخه عن شيخه متصلا إلى صحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لابد من هذين الشرطين، وهما الرفع وأن يكون ظاهر السند الاتصال. لكن نجد أن عندنا عالمين وإمامين مشهورين خالفا في تعريفهما للمسند، الأول الخطيب والثاني ابن عبد البر رحمة الله تعالى عليهما. فالخطيب قال عن المسند إنه المتصل ولم يشترط الرفع. فالخطيب يسوي بين كلمة مسند وبين كلمة متصل، فيقول المسند هو المتصل. طيب، حتى ولو كان غير مرفوعا؟ قال نعم. ولهذا فالموقوف والمقطوع عند الخطيب البغدادي يسمى مسندا إذا كان السند متصلا. طيب، أما ابن عبد البر فإنه عكس، أخذ بالشرط الآخر فقال: كل مرفوع مسند متصلا كان أو غير متصل. فالمرسل عند ابن عبد البر يسمى مسندا. إذن الحاكم ذكر الشرطين، الخطيب البغدادي أخذ بشرط، وابن عبد البر أخذ بالشرط الثاني. فكلام الحاكم هو الأقوى، وهو الذي يدل عليه تطبيق صنيع المحدثين. يقول الحافظ: فعل هذا الموقوف إذا جاء بسند متصل يسمى عنده مسندا، لكن قال: إن ذلك قد يأتي لكن بقلة. طيب، يعني المهم أن الخطيب البغدادي أدرج هذا في المسند، يعني إذا كان موقوفا على الصحابي. قال: وأبعد ابن عبد البر حيث قال المسند المرفوع ولم يتعرض للإسناد، فإنه يصدق على المرسل والمعضل والمنقطع إذا كان المتن مرفوعا ولا قائل به. يعني قصد الحافظ بن حجر لا قائل به من أهل العلم غير ابن عبد البر. طيب، هل يقصد ابن عبد البر حقيقة هذا الإطلاق أو لا؟ بمعنى، هل يمكن أن نأتي لمؤلفات ابن عبد البر ثم نجده يطلق المسند على ما كان فيه انقطاع، أو لا نجده يطلق ذلك إلا على ما كان مرفوعا ومتصلا؟ الحقيقة أنني لم أعنى بهذا، وينبغي فعلا أن ينظر في كلام ابن عبد البر هل يعني هذا أو لا. ومن يمكن أن يفهم أن ابن عبد البر يقصد حقيقة هذا الذي قال، أو أنه تسامح فذكر يمكن أهم ما في الموضوع. هذا قد يجري، والعلم عند الله تعالى. مثل ما ذكروه عن ابن عبد البر رحمه الله أنه يجعل مجرد رواية الراوي تعديلا له، ويستدل بحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين إلى آخره. فمعنى ذلك أن ابن عبد البر لا يعل بالجهالة، وإنما إذا كان هناك من يروي حديثا وهذا الراوي لم يعرف بجرح، فإنه يكون عدلا بمجرد حمله لهذا العلم. فهل قصد ابن عبد البر رحمه الله هذا الكلام حقيقة أو لا؟ الجواب هذا الذي أراه قصد هذا، بدليل أنه في كتاب التمهيد يعل بالجهالة فيقول فلان وفلان مجهولان. طيب، لو كان لا يعل بالجهالة لصحح ذلك الحديث، لأنهما حملا هذا العلم ولم يعرف أن أحدا جرحهما وهكذا. فهذا يدعونا فعلا لتتبع كلام ابن عبد البر فيما يتعلق بلفظة مسند، وهل قصد حقيقة هذه اللفظة أو لا. طيب، تفضل تكمل يا شيخ صالح.
إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: فإن قل عدده، أي عدد رجال السند، فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لذلك العدد القليل بالنسبة إلى أي سند آخر يرد به ذلك الحديث بعينه بعدد كثير، أو ينتهي إلى إمام من أئمة الحديث في صفة علية كالحفظ والفقه والضبط والتصنيف وغير ذلك من الصفات المقتضية للترجيح كشعبة ومالك والثوري والشافعي والبخاري ومسلم ونحوهم. فالأول هو ما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم العلو المطلق، فإن اتفق أن يكون سنده صحيحا كان الغاية القصوى، وإلا فصورة العلو فيه موجودة ما لم يكن موضوعا فهو كالعدم. والثاني العلو النسبي، وهو ما يقل العدد فيه إلى ذلك الإمام ولو كان العدد من ذلك الإمام إلى منتهاه كثيرا، وقد عظمت رغبة المتأخرين فيه حتى غلب ذلك على كثير منهم بحيث أهملوا الاشتغال بما هو أهم منه، وإنما كان العلو مرغوبا فيه لكونه أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ، لأنه ما من راوي من رجال الإسناد إلا والخطأ جائز عليه. فكلما كثرت الوسائط وطال السند كثرت مظان التجويز، وكلما قلت قلت. فإن كان في النزول مزية ليست في العلو، كان يكون رجاله أوثق منه أو أحفظ أو أفقه أو الاتصال فيه أظهر، فلا تردد في أن النزول حينئذ أولى. وأما من رجح النزول مطلقا واحتج بأن كثرة البحث تقتضي المشقة فيعظم الأجر، فذلك ترجيح بأمر أجنبي عما يتعلق بالتصحيح والتضعيف.
طيب، الآن انتقلنا إلى نوع آخر من أنواع علوم الحديث، وهو مسألة العلو والنزول. فالإسناد، دعونا نأخذ يعني تحديدا من إمام معين إلى النبي صلى الله عليه وسلم يختلف عدده. فإذا جئنا على سبيل المثال للبخاري، فالأحاديث التي يرويها البخاري عن شيوخه إلى النبي صلى الله عليه وسلم تختلف، فربما جاء بحديث بإسناد يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 6 أو 5 أو 4 أو 3، وهذا هو أقل ما وجد في صحيح البخاري، وهذه تسمى الثلاثيات. يكون بين البخاري فيها والنبي صلى الله عليه وسلم 3 رجال: الصحابي والتابعي وشيخ البخاري، فقط 3. وهذا بلا شك أنه علو ظاهر، ولهذا هذه الأحاديث قليلة في صحيح البخاري، عدتها 22 حديثا. أما مسلم رحمه الله فلم يقع فيه شيء من الثلاثيات، لم يقع فيه شيء من الثلاثيات. وجد حديث ثلاثي واحد في جامع الترمذي ولكنه ليس بصحيح. وجدت أحاديث ثلاثية في سنن ابن ماجه ولكنها ليست بصحيحة. إذن الاعتناء بالثلاثيات مهم، لأنها يعني غاية في العلو. فيمكنك أن تتجاوز واحدا وهو الصحابي وتفتش في هذا الإسناد في 2 فقط. ولا شك أنك حينما تفتش في 2 ليس كمن يفتش مثلا في 6 أو 7 أو 8. لماذا؟ لأنه كلما خلص من واحد تخوف من الآخر، يعني بحث في الأول فوجده ثقة، الحمد لله، لكن عندي تخوف أن يكون الثاني متكلما فيه، يبحث وهكذا متى يخلص من الجميع حتى يتحقق له أنهم ثقات وأن الإسناد متصل فيما بينهم. إذن في الأعم الأغلب أن الإسناد العالي يكون مظنة الصحة إذا لم يكن فيه علة. مقصودي بالعلة لأن بعضهم يعني يمكن يروح يسقط من الإسناد رجلا، فالإسناد في الحقيقة ليس بعالي، ولكن صيره عاليا بتدليسه أو بغير ذلك من التصرفات. لكن الإسناد السالم من العلة في الغالب أن العلو يكون مظنة الصحة، طبعا بعد التفتيش فيما يمكن أن يوجد من رجاله. إذن هذا هو الإسناد العالي في الأصل، يعني أن يكون الرجال بين المصنف وبين النبي صلى الله عليه وسلم قليل عددهم، مثل ما قلنا عن الثلاثيات في البخاري. مسند الإمام أحمد يوجد في ثلاثيات كثيرة وصلت إلى تقريبا 300، وأفردت بمصنف وشرحت أيضا، شرح السفاريني في شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد. لكن بالنسبة للبخاري، البخاري في طبقة تلاميذ الإمام أحمد، كونه يحصل له أحاديث ثلاثية هذه أيضا منقبة للبخاري بلا شك. هذا يسمى العلو المطلق، وهو أن يكون العدد قليلا بين المصنف وبين النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى العلو المطلق. لكن هناك شيء يسمونه العلو النسبي، والعلو النسبي لا يلزم منه وجود العلو المطلق، بل قد يوجد في ثناياه وقد لا يوجد. فمقصودهم بالعلو النسبي أي بالنسبة إلى إمام أو مصنف ذي صفة علية. فإذا جئنا على سبيل المثال للإمام مالك أو لعبد الرزاق وهما مصنفان، فمن يحصل له موطأ الإمام مالك بإسناد عدد رجاله قليل، فإنه يكون حصل على موطأ الإمام مالك بإسناد عالي. طبعا لابد من الشرط الذي لابد منه، وهو وجود الاتصال، لابد من وجود الاتصال. أما إذا كان الإسناد غير متصل فهذا لا قيمة له. وهكذا أيضا مثلا مصنف عبد الرزاق، وهكذا من دونهم، مثل من يروي صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو الكتب الستة أو مسند الإمام أحمد أو غيرها، يرويها بأسانيد عالية، ويكون هذا العلو نسبيا، أي بالنسبة لما هو موجود في زمانه. فإذا كان مثلا في زمان الحافظ ابن حجر المتوفى سنة 852، لو روى صحيح البخاري مثلا لكان بينه وبين البخاري مثلا 8 رواة، لكنه حصله من طريق آخر وبينه وبين البخاري 7 رواة. فإذا هذا الطريق يكون عاليا للحافظ بن حجر بالنسبة لغيره من الطرق، يعني ما حصل له صحيح البخاري بإسناد أقل من هذا. إذا سمي نسبيا أي بالنسبة إلى غيره، إذا ما قورن بغيره أو إذا ما وزن بينه وبين غيره، فلهذا سمي علوا نسبيا. ولا يقتصر هذا فقط على من كان له مصنف من المصنفات، بل حتى الأئمة الذين لهم رواية وليس لهم مصنفات، أو لم تكن هذه الرواية بالنسبة للمصنفات، مثل ما مثل بشعبة وغيره. فأي إمام له صفة علية يعني من الأئمة المشهورين، يحصل لك أو تحصل لك أحاديثه بإسناد عال بخلاف ما لو رويت من غير ذلك الطريق، فإنه لن يحصل لك إلا بإسناد نازل، فهذا يسمى علو نسبي. إذن وضح لنا الفرق بين العلو المطلق والعلو النسبي. العلو المطلق يكون عدد الرجال بين المعتني بهذا كصاحب كتاب مثل ما قلنا عن البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم، يكون العدد قليلا. وأما العلو النسبي فلا يلزم منه أن يكون العدد قليلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يكون العدد قليلا إلى مصنف الكتاب أو الإمام ذي الصفة العلية. هذا هو المهم في هذا. وبالتالي فإنك إذا وجدت أو إذا ظفرت بعلو نسبي، مثل ما قلنا مثلا صحيح البخاري تحصل لك بإسناد عالي إلى البخاري، فإنه سيكون هناك بعض العلو المطلق وليس كل العلو المطلق، فالثلاثيات ستحصل لك بعلو مطلق وهكذا. فإن قل عدد رجاله عدد رجال السنة، فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك العدد القليل بالنسبة إلى أي سند آخر يرد به ذلك الحديث بعينه بعدد كثير، أو ينتهي إلى إمام من أئمة الحديث ذي صفة علية كالحفظ والفقه والضبط والتصنيف وغير ذلك من الصفات المقتضية للترجيح كشعبة ومالك والثوري والشافعي والبخاري ومسلم ونحوهم. فالأول وهو ما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم العلو المطلق، فإن اتفق أن يكون سنده صحيحا كان الغاية القصوى، وإلا فصورة العلو فيه موجودة ما لم يكن موضوعا فهو كالعدم. طيب إذن هذا يصدق على الضعيف؟ نقول نعم، يعني لو حصل لك العلو بإسناد ضعيف فالعلو موجود، ولكن يبقى الحكم على الحديث، هذا أمر آخر. لكن بالنسبة للموضوعات هذه لا فائدة منها، لاحتمال أن يكون ذلك الراوي قد كذب في دعواه التي يستشف منها أن الحديث عالي وهو في الحقيقة ليس بعالي. قال والثاني العلو النسبي، وهو ما يقل العدد فيه إلى ذلك الإمام ولو كان العدد من ذلك الإمام إلى منتهاه كثيرا، مثل ما قلنا عن البخاري، يمكن أن تروي عن البخاري بإسناد عالي إلى البخاري، ولكن تروي حديثا ما بين البخاري والنبي صلى الله عليه وسلم فيه 6 أو 7 رواة، فالإسناد ما بين البخاري والنبي صلى الله عليه وسلم ليس بعالي، ولكن إسنادك إلى البخاري عالي وهكذا. يقول وقد عظمت رغبة المتأخرين فيه حتى غلب ذلك على كثير منهم بحيث أهملوا الاشتغال بما هو أهم منه. يشير الحافظ رحمه الله إلى ما انتقده بعض الأئمة على بعض طلبة علم الحديث الذين أغفلوا العناية بالصحيح والسقيم وسلامة الرواية، وأغفلوا أيضا العناية بفقه الحديث، واهتموا بمجرد الجمع والتفاخر بالعلو، وكم عندك من الطرق لحديث الفلاني وهلم جرى. يأتي الواحد منهم يقول أنت تروي الحديث من كذب علي متعمدا من كم طريق؟ فتقول والله أنا أرويه من 90 طريقا. يقول أنا أرويه من 95 طريق. يأتي واحد يقول لا أنا أرويه من 100 طريق. فصارت المسألة مسألة مفاخرة ومباهات. وإذا ما سألت الواحد منهم عن هذا الحديث هل هو صحيح أو لا، عرف لي برجاله، اكشف لي علته، لا يدري عن شيء، لا يعرف شيئا في ذلك. هذا من جانب الرواية. كذلك أيضا لو قلت له هذا الحديث فيه كذا وكذا، فهل يمكن أن يستدل به على المسألة الفلانية، وما الحكم في المسألة الفلانية، وهل مجرة؟ فإنه لا يكون عنده شيء من الفقه، فلا هو بالذي يعرف الصحيح من السقيم، وفضلا عن يعرف على الحديث ويكشفها، وليس له معرفة أيضا بفقه الحديث، وإنما صار همهم مجرد الجمع الصوري الذي لا يكون شخصية طالب علم. هؤلاء لما وجدوا خاصة في القرن الرابع استغل يعني هذا القصور منهم المعتزلة وكل طاعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأصبحوا يعيرون أهل الحديث، يعيرونهم بهذا الصنف من الناس، مثل ما نجد أن أهل السنة الآن يعيرون ببعض الأصناف من الناس الذين تزل بهم القدم في بعض النواحي المنهجية، وهذا لا يلزم. فالسنة هي السنة والمنهج هو المنهج، من انتسب إليه انتسابا صحيحا فقد شرف بذلك الانتساب، ومن ادعى دعوة هو فيها كاذب فهو بحسب دعواه. فأهل الحديث في تلك الأعصار ابتلوا بهؤلاء، ووجدوا أن الطاعنين في أهل الحديث والطاعنين في السنة يعيرونهم بهؤلاء، فذهبوا يبينون الطريق الصحيح لهؤلاء. فمن هؤلاء الذين كتبوا الرامه الرمزي في كتابه المحدث الفاصل، اقرأوا كلامه حينما يؤكد على طلبة علم الحديث أنه يجب عليهم الاعتناء بالفقه، وأن لا يشمتوا بنا هؤلاء الطاعنين في أهل الحديث. يقول يا جماعة ارحمونا، اتركوا عنكم هذا الوثاء، اطلبوا العلم من مظانه، كونوا علماء حقيقيين، اتركوا عنكم هذه المظاهر التي لا تقدم ولا تؤخر ولا تفيدكم علما. ومنهم أيضا الخطابي في كتابه في مقدمة معالم السنة في شرحه لسنة أبي داود تكلم أيضا على هذا، وهم أيضا في بعض كتبه الأخرى. ومنهم أبو عبد الله الحاكم في مقدمة المستدرك إشارة إلى هذا الصنف من الناس، يقول إنهم قد خرجت في زماننا نابتة أو نحو هذا الكلام، يشمتون برواة الآثار ويقولون إنه لا يصح من الحديث إلا ما حواه الصحيحة، وهي مقدار 10,000 حديث ونحو ذلك، وأما ما سوى ذلك فإنكم تتعبون أنفسكم وتتركون الأهل والأوطان وتنفقون الأموال والأموال وتعرض أنفسكم للمخاطر في أمر لا فائدة منه. فأبو عبد الله الحاكم أيضا أشار لهذا الصنف من الناس. لكن الذي وكذلك أيضا ابن الجوزي تكلم أيضا على هذا في بعض كتبه كتلبيس إبليس وغير ذلك. لكن الذي فتق رحم المسألة هو الخطيب البغدادي رحمه الله حينما ألف كتابه الفذ الفقيه والمتفقه. فهذا الكتاب منهجي لطلبة علم الحديث، يبين الخطيب البغدادي هذه الثغرات التي أوجدها هؤلاء بطريقتهم في طلب العلم، ويبين لهم المنهج الصحيح في طلب العلم. فهذا الذي يشير إليه الحافظ ابن حجر هنا حينما يقول: قد عظمت رغبة المتأخرين فيه حتى غلب ذلك على كثير منهم، بحيث أهملوا الاشتغال بما هو أهم منه. قال: وإنما كان العلو مرغوبا فيه لكونه أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ، لأنه ما من راوي من رجال الإسناد إلا والخطأ جائز عليه، فكلما كثرت الوسائط وطال السند كثرت مظان التجويز، وكلما قلت مثل ما قلت لكم قبل قليل، حينما تبحث مثلا في رجلين ليس كما لو بحثت في 6 رجال. فأنت حينما تخلص من الرجل الأول وتجد أنه ثقة وأنه سمع ممن فوقه، تأتي إلى الذي فوقه وتجد أنه ثقة وقد سمع ممن فوقه، تكون استرحت. ولكن هناك تحتاج إلى مزيد من العناء، والخوف سيكون مصاحبا لك حتى تنتهي من سائر الإسناد. طيب، هل يمكن أن يكون في النزول مزية؟ هل يمكن أن يكون النزول أفضل من العلو؟ نقول العلو أفضل بشرطه، وهو الصحة. أما إذا وجدنا الإسناد العالي فيه مقال فيه ضعف، ووجدنا الإسناد النازل أصح منه، فلا شك أن الإسناد النازل في هذه الحال له مزية على الإسناد العالي. قال: فإن كان في النزول مزية ليست في العلو، كان يكون رجاله أوثق منه أو أحفظ أو أفقه أو الاتصال فيه أظهر، فلا تردد في أن النزول حينئذ أولى. طيب، هذه واضحة. قال: وأما من رجح النزول مطلقا واحتج بأن كثرة البحث تقتضي المشقة فيعظم الأجر، يعني لا أحد يستطيع أن يحتر على الناس في أفهامهم وفيما يقولون، لكن الكلام إذا كان موزونا وكان كلاما يعني له ثقله وصادرا من تحر ودقة، فهذا الذي يكون له اعتبار. أما مجرد الأقوال التي تقال فما أكثرها وما أكثر التعقبات عليها. الذي يقول لا، الإسناد النازل أفضل وأحسن من الإسناد العالي، لماذا؟ قال: لأنك حينما تفتش في الرجال فأنت تكسب أجرا. طيب، إذن هل تعمد المشقة في الذهاب إلى المسجد أو الذهاب للحج وما إلى ذلك من مقاصد الشريعة؟ الجواب لا. ما يمكن للإنسان مثلا يقول: أنا سأذهب للحج لكن سأذهب مع ذاك الطريق المخوف الذي فيه قطع طرق ونحو ذلك حتى يحصل لي من المشقة يعني ما يضاعف لي الأجر. أقول: إن قتلت في هذا الطريق فأنت تكون ممن ألقى بنفسه إلى التهلكة. ما أرادت منك الشريعة هذا. الشريعة أرادت أن تسلي الناس وتشحذ هممهم فيما لو واجهوا شيئا من الصعوبات في طريق الاستقامة، فإنهم يؤجرون على هذا، لكن لا يقال للناس اذهبوا وتعمدوا المشقة. هناك فرق بين تعمد المشقة أو مواصلة الطريق، فإن حصلت مشقة صار أعظم للأجر. فرق بين هذا وذاك. فهذا يرى تعمد المشقة بهذه الصفة، وهذا خلل في الفهم. قال: فذلك ترجيح بأمر أجنبي عما يتعلق بالتصحيح والتضعيف. يعني حتى وإن كان أجنبيا فهو غير صحيح. يعني هو يقول بأمر أجنبي يتعلق بمسألة مضاعفة الثواب، يقول نحن نتكلم الآن على مسألة التصحيح والتضعيف، لسنا نتكلم عن مسائل أخرى. نقول: بل يمكننا أيضا أن نتكلم على هذه المسألة، ما المانع من هذا؟ فنقول نعم، أنه من حيث التصحيح والتضعيف فالإسناد العالي يقدم، لكن حتى من حيث الأجر والثواب، من يظن أن في الذهاب للإسناد النازل مزيد أجر وثواب، نقول طريقة في تفكيره غلط، وهذا الكلام غير صحيح. لكن لو أنه بدأ يفتش ويخدم دين الله ويعمد إلى الأسانيد على كثرتها، فمنها العالي ومنها النازل، ويفتش وينفع الأمة بما منحه الله جل وعلا من علم ومعرفة، فإنه يؤجر على هذا، لكنه لم يتقصد المشقة. طيب، تفضل شيخ صالح، أكمل.
أحسن الله. قال رحمه الله: الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، أي الطريق الذي تصل إلى ذلك المصنف المعين. مثاله روى البخاري عن قتيبة عن مالك حديثا، فلو رويناه من طريقه كان بيننا وبين قتيبة 8، ولو روينا ذلك الحديث بعينه من طريق أبي العباس السراج عن قتيبة مثلا لكان بيننا وبين قتيبة 7، فقد حصلت لنا الموافقة مع البخاري في شيخه بعينه مع علو الإسناد على الإسناد إليه،
مع
وفيه
علو
أي العلو
الإسناد. نعم
مع علو الإسناد على الإسناد إليه هكذا،
نعم
وفيه أي العلو النسبي البدل هو الوصول إلى شيخه كذلك، كأن يقع لنا ذلك الإسناد بعينه من طريق أخرى إلى القعنبي عن مالك، فيكون القعنبي بدلا فيه من قتيبة. وأكثر ما يعتبرون الموافقة والبدل إذا قارنا العلو، وإلا فاسم الموافقة والبدل واقع بدونه. وفيه أي العلو النسبي المساواة، هي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره، أي الإسناد مع إسناد أحد المصنفين، كان يروي النسائي مثلا حديثا يقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 11 نفسا، فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقع بيننا فيه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا، فنساوي النسائي من حيث العدد مع قطع النظر عن ملاحظة ذلك الإسناد الخاص. وفيه أي العلو النسبي أيضا المصافحة، وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف على الوجه المشروح أولا، وسميت مصافحة لأن العادة جرت في الغالب بالمصافحة بين من تلاقيا، ونحن في هذه الصورة كأننا لقينا النسائي فكأننا صافحناه.
طيب، يدخل في الكلام على العلو ما شاع ذكره عند المتأخرين من ألفاظ لابد من أن يتعرف عليها طالب علم الحديث، وهي مسألة الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة وهكذا. فهذه من الألفاظ التي تتعلق بالعلو واستخدمها المتأخرون، يعني لا نجد هذه الألفاظ تقريبا إلا من القرن تقريبا السادس فما بعد، ما قبل ذلك لا نكاد نجدها. أنا ليس عندي يعني تتبع دقيق بحيث أحدد الزمن الذي بدأت فيه هذه الألفاظ، لكن وجدناها في طبقة ابن عساكر ومن بعد ذلك، وتكثر عند المزي والذهبي وأمثال هؤلاء الأئمة. فما المراد بهذه الألفاظ؟ دعونا نمشي معها واحدة تلو الأخرى. يقول وفيه يعني في العلو النسبي وليس في العلو المطلق، لكن قد يوجد يعني قد يترتب عليه علو مطلق، مثل ما لو حصل هذا بالنسبة لبعض أحاديث صحيح البخاري العالية فإن هذا يكون علوا مطلقا وعلوا نسبيا أيضا. قال وفيه أي العلو النسبي الموافقة. طيب ما هي الموافقة؟ هذه العبارة عبارة عن يعني اصطلاح عندما نطلقه، فماذا يريد بهذه اللفظة؟ وهذا يوجد عند كل أهل العلم الذين يستخدم الواحد منهم بعض المصطلحات التي لابد من بيانها وفهمها. قال هي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، من غير طريقه أي من غير الطريقة التي تصل إلى ذلك المصنف المعين. مثاله روى البخاري عن قتيبة عن مالك حديثا، إذن مثل بالبخاري فجعل البخاري مثالا. فإذا كان البخاري روى عن قتيبة عن شيخه قتيبة بن سعيد عن الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء الحافظ بن حجر فوجد أنه إن روى هذا الحديث من طريق البخاري فإنه سيكون بينه يعني بين الحافظ بن حجر وقتيبة 8 رواة، سيكون بينه وبين قتيبة 8 رواة. لكن لو وجد هذا الحديث من غير طريق البخاري عن قتيبة، راح وذهب ورواه من طريق أبي العباس السراج. أبو العباس السراج هو من تلاميذ البخاري، ويروي عنه البخاري أحيانا، يعني أحيانا قليلة، يعني هذا من يعني من رواية الأكابر عن الأصاغر. فالقاعدة أن أبا العباس السراج تلميذ البخاري، فإذا جاء لكنه سمع من قتيبة، أبو العباس السراج سمع من قتيبة. فهنا نجد أن مما مثلوا به، وهذا يمكن يأتينا إن شاء الله تعالى في مسألة يعني حينما يتوفى شيخ قديم، يتوفى من مدة طويلة ثم يأتي آخر بعده بسنين طويلة فيشاركه في الرواية، وجدوا أن البخاري روى عن أبي العباس السراج، وروى عن أبي العباس السراج الخفاف، يعني اسمه أحمد الخفاف. فالبخاري توفي سنة 56 و200، وأبو العباس السراج توفي سنة 273. الخفاف هذا عاش مدة طويلة، توفي سنة 393. فليس بمستغرب أن يأتي الحافظ ابن حجر من طريق الخفاف هذا عن السراج عن قتيبة، فيكون بلا شك اختصر بعض الرجال، يعني هو ذكر أن اختصر رجلا واحد، بل يمكن أن يختصر أكثر من واحد بهذه المسافة الزمنية الطويلة. نعم العنوان هذا أنا والله أحيانا واحد يعني مع الحماس يفقد يعني بعض المعلومات، هذا السابق واللاحق سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. فالفرق بين وفاة البخاري ووفاة الخفاف حوالي 237 سنة، حوالي 237 آسف 137 سنة، حوالي 137 سنة، وهذا فرق كبير بلا شك. فبناء على هذا فإن بعض الناس قد يشكل عليه مثل هذا الأمر، يقول معقول يعني هذا الحديث يرويه البخاري عن السراج ويرويه الخفاف عن السراج، والبخاري متوفى سنة 256 والخفاف متوفى سنة 393؟ أنا لا أتصور هذا. نقول بلى، لندرته ولأهميته ولكونه مظنة الإشكال فإن المحدثين نصوا عليه، بل ألف فيه الخطيب البغدادي كتابه المعروف السابق واللاحق. إذن يمكن أن يأتي الحافظ بن حجر من طريق السراج عن قتيبة، فيكون بينه وبين قتيبة 7 بدلا من 8، يعني كأنه أسقط البخاري، لكن ما أسقطه تعليلا وإنما حصل له هذا الإسناد بعلو، فصار كأنه يعني وافق البخاري يعني في شيخه قتيبة، يعني بدلا من أن يأتي بهذا الحديث من طريق البخاري جاء به من طريق السراج، فوافق البخاري في قتيبة بن سعيد، لذلك سمي موافقة. ولو أنه رواه من طريق البخاري لما سمي موافقة، إنما سمي موافقة لأنه جاء به من طريق السراج الذي وافق البخاري في رواية هذا الحديث عن شيخه قتيبة بن سعيد. يقول فقد حصلت لنا الموافقة مع البخاري في شيخه بعينه مع علو الإسناد إليه، مع علو الإسناد إلى قتيبة، يعني صار الإسناد عاليا إلى قتيبة، لأنه لو جاء به من طريق البخاري لكان بينه وبين قتيبة 8، فلما جاء به من طريق السراج صار بينه وبين قتيبة 7 رواة. طيب إذن عرفنا ما هي الموافقة، حينما يكون هناك التقاء في شيخ المصنف كالبخاري، وفيه أي العلو النسبي البدل، وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، يعني مثل ما في المسألة السابقة، لكن بدلا من قتيبة نصل إلى شيخ الشيخ. من شيخ قتيبة؟ هو الإمام مالك، كان يقع لنا ذلك الإسناد بعينه من طريق أخرى إلى القعنبي عن مالك، فيكون القعنبي بدلا فيه من قتيبة. إذن إن جاء بالحديث من طريق البخاري فإنه لم يكسب شيئا، فإن جاء به من طريق أبي العباس السراج والتقى مع البخاري في شيخه وهو قتيبة صار موافقا، يعني أن السراج موافقا للبخاري في رواية هذا الحديث عن قتيبة. فإن جاء بهذا الحديث عن شيخ قتيبة وهو مالك فرواه من طريق القعنبي عبد الله بن مسلمة القعنبي، فإنه يكون التقى هو وقتيبة في الإمام مالك، فصار القعنبي بدلا من قتيبة، فلهذا سمي بدلا. قال: وأكثر ما يعتبرون الموافقة والبدل إذا قارنا العلو. هذه نقطة مهمة، يعني لا بد أن تكون مقارنة للعلو حتى تحصل الفائدة بذكرها، وإلا فاسم الموافقة والبدل واقع بدونه. يعني هل يمكن أن يقع حتى بنزول؟ نقول نعم يمكن، والله لو رويت هذا من طريق البخاري لصار، يعني لو أن الحافظ بن حجر قال هذا، لو أنه روى هذا من طريق البخاري لصار بينه وبين قتيبة 8 رواة، ولكن ذهب ورواه من طريق آخر كطريق مثلا أبي نعيم الأصبهاني ونحو ذلك، فصار بينه وبين قتيبة 10 رواة. طيب، لكن جاء به من طريق رجل آخر عن قتيبة كالنسائي، النسائي يروي أيضا عن قتيبة، فإذا جاء به من طريق النسائي صار النسائي بدلا من البخاري، لكن ليس في الحديث علو بل فيه نزول، ويمكن أن يكون مساويا، يعني 8 8 يمكن أن يكون هذا، لكن ليس فيه علو، فلا يكون لذلك مزية. متى تكون المزية؟ إذا كان فيه علو، مثل أن يختصر راويا، مثل ما لو رواه من طريق السراج فسيكون بينه وبين قتيبة 7 رواة. وهكذا أيضا بالنسبة للبدل، فإنه إن حصل بعلو فهذا هو الذي تحسن العناية به، أما إن كان مساويا أو بنزول فإنه يعني مجرد تعدد أسانيد، أو ربما كان له في ذلك فائدة أخرى، مثل أن يرويه من طريق كتاب معين، كتاب آخر. يعني دعونا نفترض مثلا أنه والله روى مسند أبي يعلى أو سنن النسائي بإسناده، وصار فيه هذا الحديث الذي رواه البخاري عن قتيبة صار عند النسائي عن قتيبة، وصار عنده أيضا من طريق القعنبي عن مالك فصار بدلا، وهكذا. لكن هل فيه علو؟ لا، ليس هناك علو، إما أن فيه مساواة وإما أن فيه نزول، وإما أن فيه نزولا. طيب، قال: وفيه أي العلو النسبي المساواة، وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره، أي الإسناد مع إسناد أحد المصنفين. هذا في الغالب يقع في الأحاديث التي تحصل بنزول شديد لبعض المصنفين. فلو جئنا للنسائي مثلا، فالعادة أنه إذا روى حديثا سيكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 6 أو 7 رواة أو نحو ذلك، وربما قل العدد بالنسبة للأسانيد العالية عنده، ربما كان 5 مثلا، أو هكذا، لا أدري هل يوجد عنده رباعيات أو لا، لكن المهم أنه يعني في حدود 5 6 7 ولم جرى. لكن إذا جاء حديث نازل عند النسائي مثل ما يعرف بحديث 6 من التابعين، يعني 6 من التابعين يروي بعضهم عن بعض، هؤلاء فقط في طبقة التابعين 6، فمن دونهم كم سيكون العدد؟ وصل إلى عند النسائي إلى 11 راويا، 11 نفسا قال الحافظ، يعني صار بين النسائي والنبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا، هذا نزول. طيب، يقول الحافظ: أني أروي هذا الحديث نفسه الذي عند النسائي، أظن حديث أبي أيوب في فضل قل هو الله أحد، وأروي هذا الحديث نفسه من طريق آخر، ليس من طريق 6 من التابعين هؤلاء، وإنما من طريق آخر، فيكون بيني وبين أبي أيوب 11 نفسا، وبيني وبين أبي أيوب 11 نفسا، فأكون ساويت النسائي، ساويت النسائي في هذا الحديث فقط. طيب لو حصل له هذا لكن ليس مع النسائي، يعني سيكون مع بالنسبة للنسائي في زيادة رجل، ولكن مع تلميذ النسائي كابن السني مثلا، يقول أنا لو رويت هذا الحديث فسيكون بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم 12 راويا، والنسائي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 راويا، فلم تحصل لي المساواة في النسائي أو مع النسائي، وإنما حصلت مع تلميذه. فلما جئت لابن السني وإذا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث 12 راويا، إذن صار بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم 12 راويا، وصرت مساويا لتلميذ النسائي. طيب ما دام ساوى تلميذ النسائي سمي هذا مصاحفة، مصافحة، لماذا؟ لأن عادة التلميذ أنه يصافح شيخه، يلاقيه فيصافحه، فيقول كأنني صافحت النسائي، فسمي مصافحة لهذا السبب. قال وسميت مصافحة لأن، طيب أو نقرأ من قبله، وفيها علو النسب والمساواة، وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره، أي الإسناد مع إسناد أحد المصنفين، كأن يروي النسائي مثلا حديثا يقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 11 نفسا، فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقع بيننا فيه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا، فنساوي النسائي من حيث العدد مع قطع النظر عن ملاحظة ذلك الإسناد الخاص. مقصود بكلامه هذا مع قطع النظر عن ملاحظة ذلك الإسناد الخاص، يقول ليس من ذلك الطريق الذي أورده النسائي وهو طريق الستة من التابعين، لا، وإنما آتي من طريق آخر لكن ألتقي معه في الصحابي، بشرط أن يكون في الصحابي نفسه، فيأتي بإسناد آخر إلى أبي أيوب. قال وفيه أي العلو النسبي أيضا المصافحة، وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف على الوجه المشروح أولا، يعني مثل ما ذكرنا قبل قليل في المساواة، لكن مع تلميذ النسائي، فيكون هذا مما يسمى مصافحة. قال وسميت مصافحة لأن العادة جرت في الغالب بالمصافحة بين من تلاقيا، ونحن في هذه الصورة كأننا لاقينا النسائي فكأننا صافحنا. طيب تفضل شيخ صالح.
قال رحمه الله ويقابل السابق أن يكون معذور، فيكون كل قسم من أقسام العلو يقابل قسم من أقسام النزول، خلافا لمن زعم أن العلو قد يقع غير تابع للنزول. قال فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية مثل السن واللقي وهو الأخذ عن المشايخ، فهو النوع الذي يقال له رواية الأقران، لأنه حينئذ يكون راويا عن قرينه. وإن روى كل منهما أي القرينين عن الآخر فهو المدبج، وهو أخص من الأول، فكل مدبج أقران وليس كل أقران مدبجة. وقد صنف الدارقطني في ذلك، وصنف أبو الشيخ الأصبهاني في الذي قبله. وإذا روى الشيخ عن تلميذه صدق أن كل منهما يروي عن الآخر، فهل يسمى مدبجا؟ فيه بحث، والظاهر لا، لأنه من رواية الأكابر عن الأصاغر، والتدبيج مأخوذ من ديباجتي الوجه، فيقتضي أن يكون ذلك مستويا من الجانبين، فلا يجيء فيه هذا. وإن روى الراوي عمن هو دونه في السن أو اللقي أو في المقدار، فهذا النوع هو رواية الأكابر عن الأصاغر. ومنه أي من جملة هذا
وتواصل
على راحتك بترى.
طيب خلنا نقف على هذا
إن شاء الله.
طيب إذن يقابل العلو بأقسام، طبعا نحن عرفنا أن للعلو قسمين، علو مطلق وعلو نسبي، فيقابل العلو المطلق النزول المطلق. فإذا كان البخاري روى هذا الحديث بثلاثة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه بإسناد آخر وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ستة وهو نفس الحديث، فإن الإسناد الذي فيه ستة نازل بالنسبة لذاك الإسناد العالي، فهذا نزول مطلق وذاك علو مطلق. وهكذا أيضا لو كان الحافظ بن حجر يروي صحيح البخاري من طريق بينه وبين البخاري فيه 7 رواة، ورواه من طريق آخر بينه وبين البخاري 10 رواة، والكتاب هو الكتاب هو صحيح البخاري، فإن هذا الإسناد الذي بين الحافظ بن حجر والبخاري فيه 10 رواة نازل بالنسبة لذلك الإسناد العاني الذي بين ابن حجر والبخاري فيه 7 رواة. فإذا يقابل كل نوع من أنواع العلو نوع من أنواع النزول، والله تعالى أعلم. يقول خلاف لما زعم العلو قد يقع غير تابع للنزول، يعني عكسه، النزول عكس العلو، فإذا كان هذا عاليا مطلقا فهذا نازل مطلقا، وإذا كان هذا عاليا نسبيا فهذا نازل نسبيا، والله تعالى أعلم. طيب، قال فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية مثل السن واللقي وهو الأخذ عن المشايخ، فهو النوع الذي يقال له الأقران، لأنه حينئذ يكون راويا عن قرينه، وإن روى كل منهما أي القرينين عن الآخر فهو المدبج، وهو أخص من الأول، فكل مدبج أقران وليس كل أقران مدبجا. وقد صنف الدارقطني في ذلك، وصنف أبو الشيخ الأصفهاني في الذي قبله. طيب، إذن عندنا رواية الأقران والحديث المدبج. القرين هو الذي يشترك، أو هما الراويان اللذان يشتركان في السن واللقاء، يشتركان في السن واللقاء ولو على سبيل المقاربة ليس على وجه الدقة. فإذا كان متقاربي الولادة والوفاة، كأن يكون الأول ولد 100 والثاني ولد 102 وتوفي في 90 و100، أو أحدهما في 90 و100 والثاني في 92 و100، فهذان قرينان عاشا معظم الفترة متعاصرا، يعني الفرق بينهما يمكن يكون قرابة 88 أو 86، اشترك في 88 أو 86 سنة، فالفرق بينهما إما 2 وإما 4 سنوات على التمثيل الذي مثلت به. طيب، إذن هؤلاء الأقران نجد أنهما متقاربان في السن، فسنهما متقارب والفرق بينهما ضئيل لا يكاد يذكر، ويشتركان في بعض الشيوخ، قد يكون طلب العلم عن شيوخ معينين فاشترك في الرواية عن هؤلاء الشيوخ. طبعا نفترض أنهما روي عن الحسن البصري ومحمد بن سيرين وقتادة والزهري وغير هؤلاء ممن اشتركوا فيه، فيجمعهم أو تجمعهم الرواية عن بعض الشيوخ، وكذلك أيضا أخذ عنهما كثير من التلاميذ، مثل أن يكون أخذ عنهما الإمام الشافعي وأبو نعيم الفضل بن دكين وأمثال هؤلاء الأئمة. إذن نجد أن هناك صفات مشتركة بين هذين الاثنين، وهي السن والشيوخ والتلاميذ. هؤلاء الأقران ربما روى بعضهم عن بعض، ربما روى بعضهم عن بعض، فإن روى أحدهما عن الآخر ولم يروي الآخر عنه فإن هذا يسمى رواية الأقران، يعني هذا رواية القرين عن قرينه. نجد مثلا أن سفيان بن عيينة قرين معمر، فكلاهما يرويان عن الزهري، وربما روى سفيان بن عيينة عن معمر، فهذا يسمى رواية أقران. طيب، إذا وجدنا أن كل منهما روى عن الآخر، هذا روى عن هذا وهذا روى عن هذا، فهذا جعلوه أخص من السابق، سموه مدبجا، قالوا إنه مأخوذ من ديباجتي الكتاب، بالغلاف، غلاف الكتاب من هنا ومن هنا، وكذلك ديباجتي الوجه، صفحتي الوجه، يعني كأنه يعني جمع بينهما هذا الجامع، وهو أن كل منهما روى عن الآخر، فسمي مدبجا لهذا السبب. فالمدبج هو جزء من رواية الأقران، فكل مدبج رواية أقران، لكن ليس كل رواية أقران مدبجا، لأن هناك يمكن أن يكون أحدهما روى عن الآخر والآخر لم يروي عن هذا، لكن هنا نجد أن هذا روى عن هذا فصار رواية أقران، وهذا روى عن هذا فصار رواية أقران، ولكن لأن كل منهما روى عن الآخر سمينا هذا تسمية خاصة وهي المدبج. هذا يعني من فضول علم الحديث، وإنما ينصون عليه حتى لا يظن ظن أن هناك وهما، لأنه في العادة أن الأقران يعطف بعضهم على بعض، فيقول مثلا حدثنا سفيان بن عيينة ومعمر عن الزهري، عطف بعضهم على بعض، كلاهما يرويان عن شيخ واحد، فإن روى أحدهما عن الآخر قد يظن أن في الإسناد خللا، إما تصحيفا من ناسخ أو سبق قلم سبق لسان وهكذا، كل هذا يمكن أن يرد. فإبعادا لهذا الوهم المتوقع نصوا على هذا الفن بعينه حتى يقال إنه ممكن الوقوع، لا تنفي الوقوع، هو ممكن الوقوع وقد وجدت له أمثلة، والله تعالى أعلم. لأهميته صنف فيه الدارقطني، وصنف فيه أبو الشيخ الأصفهاني. كتاب الدارقطني وهو المدبج، ألف فيه المدبج، هذا لا نعرف عنه شيئا. وأما كتاب الأقران، ذكر الأقران لأبي الشيخ، فهو مطبوع، موجود ومطبوع، والله تعالى أعلم. قال: وإذا روى الشيخ عن تلميذه صدق أن كل منهما يروي عن الآخر، فهل يسمى مدبجا؟ فيه بحث، والظاهر لا، لأنه من رواية الأكابر عن الأصاغر، والتدبيج مأخوذ من دباجتي الوجه، فيقتضي أن يكون ذلك مستويا من الجانبين، فلا يجيء فيه هذا. طيب، إذن قد يروي الشيخ عن تلميذه، طبعا الأصل موجود وهو أن التلميذ يروي عن الشيخ، هذا لا إشكال فيه، لكن إذا روى الشيخ عن التلميذ مثل ما قلنا عن أبي العباس السراج والبخاري، فالأصل أن أبي العباس السراج يروي عن البخاري، لكن حينما روى البخاري عن أبي العباس السراج هل يسمى هذا مدبجا؟ نقول لا، التدويج لا يكون إلا مع التساوي في الأقران، فليس كل منهما شيخا ولا تلميذا للآخر، وإنما هو أقران يشتركان في الشيوخ والتلاميذ. وأما الشيخ والتلميذ فكل فواحد تلميذ للآخر، فلا يصدق عليه أنه مدبج، وإنما يكون هذا من رواية الأكابر عن الأصادر. طيب، تفضل شيخ صالح.
قال رحمه الله: وإن روى الراوي عمن هو دونه في السن أو اللقي أو في المقدار، فهذا النوع هو رواية الأكابر عن الأصاغر، ومنه أي من جملة هذا النوع وهو أخص من مطلقه رواية الآباء عن الأبناء، والصحابة عن التابعين، والشيخ عن تلميذه، ونحو ذلك. وفي عكسه كثرة، لأنه هو الجادة المسلوكة الغالبة. ومنه من روى عن أبيه عن جده. وفائدة معرفة ذلك التمييز بين مراتبهم وتنزيل الناس منازلهم. وقد صنف الخطيب في رواية الآباء عن الأبناء تصنيفا، وأفرد جزءا لطيفا في رواية الصحابة عن التابعين، وجمع الحافظ صلاح الدين العلائي من المتأخرين مجلدا كبيرا في معرفة من روى عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقسمه أقساما، فمنه ما يعود الضمير في قوله عن جده على الراوي، ومنه ما يعود الضمير فيه على أبيه، وبين ذلك وحققه، وخرج في كل ترجمة حديثا من مرويه، وقد لخص كتابه المذكور، وزدت عليه تراجم كثيرة جدا، وأكثر ما وقع فيه ما تسلسلت فيه الرواية عن الآباء لأربعة عشر أبا.
طيب، يقول: وإن روى الراوي عمن هو دونه في السن أو في اللقي أو في المقدار، فهذا النوع هو رواية الأكابر عن الأصاغر. ومنه، أي من جملة هذا النوع وهو أخص من مطلقه، رواية الآباء عن الأبناء والصحابة عن التابعين والشيخ عن تلميذه ونحو ذلك. وفي عكسه كثرة لأنه هو الجادة. صحيح، عكسه كثرة لأنه هو الجادة، يعني الأصل أن يروي الصغير عن الكبير، وأن يروي الابن عن الأب، وأن يروي التابعون عن الصحابة. هذا هو الأصل وهذا هو الجادة. فالذي يلفت الانتباه هو العكس، حينما يروي الكبير عن الصغير، أو الأب عن الجد، أو الصحابة عن التابعين، وهلم جرى. طيب، هذا النوع قال يسمى رواية الأكابر عن الأصاغر. لكن حينما قال: وإن روى الراوي عمن هو دونه في السن، هذا أمر واضح، يعني أحدهما كبير في السن والآخر أصغر منه، فيروي الكبير عن الصغير، مثل ما قلنا عن رواية البخاري عن أبي العباس السراج، هذا من رواية الأكابر عن الأصاغر. قال: أو في اللقي، يعني يمكن ما يكون يعني أكبر ممن روى عنه، ولكن هو متقدم عنه في اللقاء، أي في ملاقاة الشيوخ. وهذا يحصل بأن يكون أحدهما طلب العلم صغيرا، والآخر ما طلب العلم إلا وهو كبير. لهذا نجد مثلا الحسن البصري وابن سيرين هما قرينا، لكن ابن سيرين لقي صحابة لم يلقهم الحسن البصري كأبي هريرة. والسبب أن الحسن البصري تأخر طلبه للعلم، ليس كابن سيرين، ربما تأخر اللقاء. فيسمى مع كونهما مثلا قرينين تساويين في السن، فيكون أحدهما أكبر من الآخر بالنسبة للقاء لا بالنسبة للسن. فيقول: قد يروي وإن روى الراوي عمن هو دونه في السن أو في اللقي، يعني هو دوني ليس في السن ولكن في اللقي، أنا لقيت أناسا لم يلقهم هو، لكن هنا اضطررت للرواية عنه مع العلم أني لقيت من لم يلقه، لكن أنا لقيت الآن يعني رويت عنه، فهذا أيضا أدخلوه في رواية الأكابر عن الأصاغر. قال: أو في المقدار، هذه الإشكالية. لو كانت بين الأبي وابنه سيكون الأمر واضحا، لكن إذا كان مثلا هذا وجيها والآخر ليس وجيها وإنما هو من عامة الناس، فيروي الوجيه عن هذا الذي هو من عامة الناس مع كونهما متحدين في السن، فهذا يعني ليس من رواية الأكابر عن الأصاغر سنا ولا لقاء، وإنما مقدارا. فالكبير المقدار روى عن الصغير القدر، هذا يعني يمكن أن يدخل في هذا، وإن كان وجوده قليلا، لكن المهم أنهم حاولوا أن يجعلوا جميع الكلام شاملا لكل هذه الأنواع التي قد يكون وجد منها شيء أو قد يفترض أن يوجد منها شيء. فهذا النوع هو رواية الأكابر عن الأصاغر. ومنه، أي من جملة هذا النوع وهو أخص من مطلقه، رواية الآباء عن الأبناء، حينما يقال: إنه أخص من مطلقه، لأننا إذا أطلقنا رواية الأكابر عن الأصاغر فإن هذا الذي يأتي من رواية الأبناء الآباء عن الأبناء يكون فيه خصيصة أكثر من كلمة كبير وصغير. فمع وجود الفارق في السن فلا شك أن الأب أكبر من الابن، إلا أن الفارق أيضا في المقدار، فالأب يعظم مقداره على مقدار الابن، فصار فيه مزيد تخصيص أكثر. فالسن والمقدار كلاهما اجتمعا في رواية الآباء عن الأبناء. طيب هل يتصور أن يروي الأب عن الابن؟ نقول نعم، يكون الابن عني بالطلب وهو صغير، والأب لم يعتني بذلك في شبابه ونحو ذلك، لكونه مثلا انشغل بطلب عيشة لأولاده، ثم بعد ذلك انتبه فصار يطلب العلم، فصار يروي عن ابنه عن أولئك الشيوخ الذين لقيهم ابنه. هذا قد يحصل. قال والصحابة عن التابعين، هل يمكن أن يروي الصحابة عن التابعين؟ لأن رواية التابعين عن الصحابة هذا هو الأصل، لكن هل يمكن أن يروي الصحابة عن التابعين؟ الجواب نعم، وهي نادرة جدا، لكن وجدت في بعض الأحيان روايات لبعض الصحابة عن بعض التابعين. جمع هذه الحافظ العراقي رحمه الله في نكته على ابن الصلاح، وهو كتاب التقييد والإيضاح، يمكنكم مشاهدة ذلك. أظن جمع تقريبا يمكن حوالي 17 أو نحو ذلك أو 18 صحابيا ممن روى عن التابعين. يبقى بعد ذلك التحقيق هل يصح الإسناد أو لا، هذه مسألة ثانية، لكن المهم أنه وجد تقريبا هذا العدد، ويحتاج إلى من يقوم بدراسة ذلك. وأظن هذا أنه درس يمكن من بعض الدارسين، لكني لا أذكر أن شيئا طبع منه. كان أحد منكم يعرف أنه طبع في هذا شيء فليفدنا به، مشكورا مأجورا. طيب قال والشيخ عن تلميذه ونحو ذلك. طبعا هذه مسألة واضحة، رواية الشيخ عن تلميذه أنها من رواية الأكابر عن الأصاغر، مثل ما قلنا عن رواية البخاري عن أبي العباس السراج. قال وفي عكسه كثرة، لأنه هو الجادة المسلوكة الغالبة، وهذا بيناه. قال ومنه من روى عن أبيه عن جده، يعني يدخل في هذا الفن من روى عن أبيه عن جده، لكن هذا ليس فيه رواية أكابر عن أصاغر، ولكن رواية الأبناء عن الآباء ونحو ذلك يعني لها صلة بهذا. حينما نقول رواية الأب عن ابنه، طيب إذا رواية الابن عن أبيه هذه أيضا فيها لفتة، فكيف إذا كان رواية الابن عن أبيه عن جده؟ فهذه يعني فيها شيء من اللطافة في الإسناد، فلذلك صارت محل عناية، يعني خاصة أنه هو منه أنه مما ينبغي لطالب العلم معرفته من رواية من روى عن أبيه عن جد. قال وفائدة معرفة ذلك التمييز بين مراتبهم، وتنزيل الناس منازلهم، وتنزيل الناس منازلهم، التمييز بين مراتب هؤلاء. هو يتحدث الآن عن الجميع الذين تقدم ذكرهم، فيكون هذا كبيرا وهذا صغيرا في السن، وهذا شيخ وهذا تلميذه، وهذا أب وهذا ابنه، وهذا متقدم في اللقاء وفي اللقي عن الآخر، وهذا عظيم المقدار أكثر من الآخر. إذن فيه تمييز بين مراتبهم، وفيه تنزيل للناس منازلهم، وكذلك أيضا رواية من روى عن أبيه عن جده فيها أيضا تنزيل الناس منازلهم. فالغالب أن الجد يكون له من الاحترام أكثر مما للأب، وللأب احترام أكثر مما للابن. وقد صنف الخطيب في رواية الآباء عن الأبناء تصنيفا، لكن هذا التصنيف مما لم يصل إلينا من مصنفات الخطيب رحمه الله. وتذكرون أنني قلت لكم أنه لا يكاد يوجد نوع من أنواع علوم الحديث إلا وصنف فيه الخطيب رحمه الله. قال: وأفرد جزءا لطيفا في رواية الصحابة عن التابعين، وهذا أيضا لا نعرف عنه شيئا. قال: وجمع الحافظ صلاح الدين العلائي من المتأخرين، العلائي في طبقة شيوخ الحافظ بن حجر، يعني كاد الحافظ بن حجر أن يدركه. العلائي تقريبا معاصر لابن كثير، في طبقة ابن كثير رحمه الله. قال: وجمع الحافظ صلاح الدين العلائي من المتأخرين مجلدا كبيرا في معرفة من روى عن أبيه عن جده. طبعا هذا الكتاب أيضا لم نقف عليه، ولكن اسمه مثل ما تجدونه بالحاشية: الوشي المعلم في من روى عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقسمه أقساما، فمنه ما يعود الضمير في قوله عن جده على الراوي، ومنه ما يعود الضمير فيه على أبيه، وبين ذلك وحققه يعني الحافظ العلائي، وخرج في كل ترجمة حديثا من مرويه، يعني بأسانيده الطويلة يروي في كل ترجمة حديثا بهذا الإسناد. يأتي مثلا لرواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وهكذا، خاصة ما يروي عن أبيه عن جده ثم يبين من هو الأب ومن هو الجد. فمثلا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، نعم عمرو يروي عن أبيه شعيب ابن محمد بن عبد الله ابن عمرو بن العاص. وشعيب هذا يروي عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، إذن والد شعيب وهو محمد ليس له ذكر في هذا الإسناد، وإنما عمر يروي عن أبيه شعيب، وشعيب يروي عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، بخلاف رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، فإن بهز يروي عن أبيه حكيم بن معاوية، وحكيم بن معاوية يروي عن جد بهز وهو معاوية ابن حيدة. فمنه ما يكون الضمير يعود على كذا، ومنه ما يعود على كذا، وهذا بينه الحافظ العلائي كما قال الحافظ بن حجر. يقول الحافظ بن حجر: وقد لخصت كتابه المذكور وزدت عليه تراجم كثيرة جدا، وأكثر ما وقع فيه ما تسلسلت فيه الرواية عن الآباء 14 أبا. طبعا هذا بالنسبة للأسانيد المتأخرين، فإن بعض العوائل والأسر يتسلسل فيهم العلم، مثل آل منده مثلا وهكذا، فيكون الراوي يروي عن أبيه والأب يروي عن أبيه وهكذا، أو ربما عن جده، المهم أن الرواية تكون في الأسرة. يقول: أكثر ما وقع فيه ما تسلسلت فيه الرواية عن الآباء 14 أبا، وهذا كثير أيضا، يعني كونهم 14 أبا يكون فيهم هذا التسلسل، هذا في الحقيقة كثير. طيب، قال: وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما على الآخر فهو السابق واللاحق، كما أشرت إليه قبل قليل في رواية البخاري عن أبي العباس السراج. قال: وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك ما بين الراويين فيه في الوفاة 150 سنة، وذلك أن الحافظ السلفي سمع منه أبو علي البرداني أحد مشايخه حديثا ورواه عنه، ومات على رأس 500، ثم كان آخر أصحاب السلفي بالسماع سبطه أبا القاسم عبد الرحمن ابن مكي، وكانت وفاته 50 و600، يعني صار الآن في فرق في الوفاة بين البرداني وبين سبط السلفي 150 سنة. لا شك أن هذا إسناد طويل، لكن في الطبقات المتأخرة ليست قيمته وطعمه مثل السنوات أو السنين المتقدمة. قال: ومن قديم ذلك أن البخاري حدث عن تلميذه أبي العباس السراج شيئا في التاريخ وغيره، ومات سنة 56 و200، هذا البخاري. وآخر من حدث عن السراج بالسماع أبو الحسين الخفاف، اسمه أحمد الخفاف، ومات سنة 93 و300. طيب إذن كم سيكون الفارق بين وفاة البخاري ووفاة الخفاف؟ 137 سنة. قال: وغالب ما يقع من ذلك أن المسموع منه قد يتأخر بعد موت أحد الراويين عنه زمانا حتى يسمع منه بعض الأحداث، ويعيش بعد السماع منه دهرا طويلا، فيحصل من مجموع ذلك نحو هذه المدة، والله الموفق. ولا شك أنه لو جاء تلميذ من تلاميذ الخفاف وكان ولد سنة 380 وسمع من الخفاف وعاش 100 سنة، فيكون توفي سنة 480، فمن يروي عن هذا الذي هو تلميذ الخفاف سيكون بينه وبين أبي العباس السراج هذا الشيخ والخفاف فقط، سيكون بينهما راويان. ولو روى هذا الحديث بعينه بإسناده إلى البخاري فيمكن ما يحصل له إلا وبينه وبين أبي العباس السراج يمكن 5 أو نحو ذلك، فمسألة العلو هنا ظاهرة بلا شك. قال: وإن روى الراوي عن الظاهر أني تجاوزت قراءتي يا شيخ صالح، تفضل اقرأ.
قال: وإن روى الراوي عن اثنين متفقي الاسم أو مع اسم الأبي أو مع اسم الجد أو مع النسبة ولم يتميز بما يخص كل منهما فإن كان ثقتين لم يضر، ومن ذلك ما وقع في البخاري من روايته عن أحمد غير منسوب عن ابن وهب، فإنه إما أحمد بن صالح أو أحمد بن عيسى أو عن محمد غير منسوب عن أهل العراق، فإنه إما محمد بن سلام أو محمد بن يحيى الدهلي، وقد استوعبت ذلك في مقدمة شرح البخاري، ومن أراد لذلك ضابطا كليا يمتاز به أحدهما عن الآخر فباختصاصه أي الشيخ المروي عنه بأحدهما يتبين المهمل، ومتى لم يتبين ذلك أو كان مختصا بهما معا فإشكاله شديد فيرجع فيه إلى القرائن والظن الغالب.
طيب، يقول: وإن روى الراوي عن اثنين متفقي الاسم أو مع اسم الأب أو مع اسم الجد أو مع النسبة ولم يتميزا بما يخص كل منهما فإن كان ثقتين لم يضر، نجد على سبيل المثال أن البخاري رحمة الله تعالى عليه يروي عن شيخ ويذكر اسمه فقط فيقول حدثنا محمد أو حدثنا أحمد، ولا يبين محمد بن من ولا أحمد بن من أو عبد الله أو غير ذلك من الأسماء، فهذا يسمى الراوي المهمل، يعني أهملت نسبته فلم ينسب. وفرق بينه وبين المبهم الذي تقدم معنا، المبهم لا يسمى، مثل أن يقول حدثني شيخ حدثني رجل أو أخبرني مخبر، هذا لا يسمى. أما المهمل فإنه يسمى، ولكن يسمى تسمية لا تميزه عن غيره، فيكون هناك اشتباه، هل هو فلان أو فلان أو فلان، وهكذا مثل ما مثل به الآن في هذه الرواية التي رواها البخاري عن أحمد عن ابن وهب. فهناك عدد ممن اسمه أحمد يروي عن عبد الله بن وهب، منهم أحمد بن عبد الرحمن المعروف ببحشل وهو ابن أخ عبد الله بن وهب. فهناك من قال إنه أحمد بن عبد الرحمن، ولكن يبدو والعلم عند الله تعالى أن البخاري ما روى عن أحمد بن عبد الرحمن لأن فيه كلاما، وإنما الذي روى عن أحمد بن عبد الرحمن ابن أخ بن وهب هو مسلم في صحيحه. أما أهل البخاري فلا أذكر أنه روى عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، إن كان روى فهو مما يمكن أن يدخل في هذا الاشتباه، لكن وجدتهم ركزوا على هذين الراويين، إما أحمد بن صالح المصري وهو قرين الإمام أحمد، وإما أحمد بن عيسى المصري أيضا، فهما اللذان يرويان عن ابن وهب والبخاري روى عنهما، فهما ثقتان، أحمد بن صالح وأحمد بن عيسى كلاهما ثقة، فسواء كان أحمد هذا هو أحمد بن صالح على قول من رجحه أو أحمد بن عيسى على قول من رجحه فكلاهما ثقة فلا يضر هذا. لذلك يقول وإن روى الراوي عن اثنين متفقي الاسم أو مع اسم الأب أو مع اسم الجد أو مع النسبة ولم يتميزا بما يخص كل منهما فإن كانا ثقتين لم يضر، لأن سواء كان هذا أو هذا فكلاهما ثقة، لكن المهم أن لا يذهب الظن إلى غيرهما ممن يمكن أن يكون غير ثقة، فما دام الظن محصورا في أحد هذين فسواء كان هذا أو هذا فهو ثقة، ومثل له بما حصل للبخاري قال أو عن محمد غير منسوب عن أهل العراق فإنه إما محمد بن سلام أو محمد بن يحيى الذهلي، هذا يصنعه البخاري أحيانا، فيقول حدثنا محمد ويذكر شيخا من العراقيين، مثلا حدثنا محمد مثلا عن يحيى بن سعيد، طيب محمد هذا من هو؟ هل هو محمد بن سلام البيكندي أو محمد بن يحيى الذهلي؟ كلاهما شيخ للبخاري، فالبخاري حينما يهمل نسبة هذا الشيخ يكل الأمر إلى معرفة من ينظر في الكتاب، وما عرف البخاري أنه سيأتي أناس يعسر عليهم التمييز بين هذا وذاك، لكن المعروف أن البخاري لا يروي إلا عن شيوخ ثقات، فلا إذا حصل الالتباس هل هو محمد بن سلام أو محمد بن يحيى فالأمر هين لأن كل منهما ثقة، هذا ثقة وهذا ثقة ولا إشكال في ذلك. قال وقد استوعبت ذلك في مقدمة شرح البخاري، لكن ممن عني بهذا عناية رائعة جدا الغساني الجياني أبو علي في كتابه تقييد المهمل وتمييز المشكل، فإنه عني بهذا عناية فائقة ويذهب يقيم الأدلة على أنه هذا أو ذاك، ولذلك سمى الكتاب في عنوانه بما يدل على هذا تمييز تقييد المهمل، فهو يقيد المهملين الذين في الصحيحين، يبين أن هذا الراوي المهمل هو فلان وفلان وهكذا. والحافظ بن حجر استفاد بلا شك من كلام الغساني، ومن المؤكد أنه زاد عليه لأن المتأخر عادة يستفيد من المتقدم وقد يكون عنده مزيد فائدة على ذلك. قال ومن أراد لذلك ضابطا كليا يمتاز به أحدهما عن الآخر فباختصاصه، أي الشيخ المروي عنه بأحدهما يتبين المهمل، ومتى لم يتبين لذلك أو كان مختصا بهما معا فإشكاله شديد فيرجع فيه إلى القرائن والظن الغالب. طيب إذن عندنا هذا الموضوع المهم وهو تمييز المهملين من الرواة، والمهمل في الغالب أنه يذكر باسمه الأول ولا ينسب، لكن قد ينسب نسبة لا تميزه عن غيره، فقد مثلا يقول حدثنا محمد بن عبد الله، طيب هناك أكثر من واحد ممن اسمه محمد بن عبد الله، فمن تريد فلان أو فلان أو فلان، إذن نسب لأبيه ولكن نسبة لا تميزه أيضا عن أناس آخرين، وربما نسب أيضا إلى جده، وبالنسبة إلى جده أيضا لا يزال يشترك مع أناس آخرين في اسمه واسم الأب واسم الجد. وكلما صعدنا في التحديد يقل الاشتباه ولكن قد يوجد. والمقصود أنه متى وقع الاشتباه بين عدد من الرواة فإن هذا يدخل في المهمل، فكيف نستطيع أن نميز هذا من ذاك؟ يقول: من أراد لذلك ضابطا كليا يمتاز به أحدهم عن الآخر فباختصاصه، أي الشيخ المروي عنه بأحدهما يتبين المهمل. إذن إذا وجدنا هذا الشيخ أو هذا مثلا الشيخ البخاري مثلا هذا يروي عن فلان، طيب واشتبه علينا بفلان، مثلا ما قلنا قبل قليل محمد بن سلام البكندي ومحمد بن يحيى الذهلي، لو وجدنا أن أحدهما روى عن شيخ لم يروي عنه الآخر، روى عن شيخ لم يروي عنه الآخر، صارت المسألة واضحة. يعني لو وجدنا مثلا محمد بن يحيى الذهلي يروي عن شيخ لم يروي عن محمد بن سلام، إذن لا يقع الاشتباه في هذه الحال. لماذا؟ لأنه من المؤكد أن محمدا هذا هو محمد بن يحيى الذهلي، لأن هذا الشيخ لا يروي عنه إلا الذهلي ولا يروي عنه محمد بن سلام. هذه مسألة واضحة، هذا مقصوده فباختصاصه بأحدهما يتبين. نعم هو اختص بهذا الشيخ فتبين بأنه ليس محمد بن سلام وإنه محمد بن يحيى الذهلي. ومتى لم يتبين ذلك أو كان مختصا بهما معا فإشكاله شديد فيرجع فيه إلى القرائن والظن الغالب. من أكثر ما يقع فيه الاشتباه السفيانان والحمادان. السفيانان هما سفيان بن عيينة وسفيان الثوري، والحمادان هما حماد بن زيد وحماد بن سلمة. فالسفيان الثوري وسفيان بن عيينة قرينان تقريبا، طبعا بينهما فارق زمني، فسفيان الثوري توفي سنة 161، سفيان بن عيينة توفي سنة 198، ففرق بين وفاتيهما قرابة 37 سنة، بالإضافة إلى أن ولادة سفيان الثوري قبل ولادة سفيان ابن عيينة. لكن اشترك في عدد من الشيوخ ويروي عنهما عدد من التلاميذ، فصارا يلبسان في بعض الأحيان. فهناك بعض التلاميذ الذين يروون عن سفيان الثوري ولا يروون عن سفيان ابن عيينة، وهناك بعض التلاميذ الذين يرون عن سفيان بن عيينة ولا يرون عن سفيان الثوري، فالأمر في هؤلاء واضح. فإذا جاءك الحديث من طريق واحد ممن لا يروي إلا عن سفيان الثوري ولا يروي عن سفيان بن عيينة وقال حدثنا سفيان، فلا إشكال أنت تعرف أنه سفيان الثوري. وكذلك العكس، لو كان التلميذ لا يروي إلا عن سفيان بن عيينة ولم يدرك سفيان الثوري وقال حدثنا سفيان، فمن المقطوع به أنه سفيان بن عيينة. لكن الإشكال حينما يأتي تلميذ يروي عن الاثنين، يروي عن هذا وهذا كوكيع بن الجراح مثلا، لو قال وكيع حدثنا سفيان، فهو يروي عن سفيان الثوري ويروي عن سفيان بن عيينة، ولكن روايته عن سفيان بن عيينة قليلة ونادرة لأنه قرينه، فهما توفيا تقريبا في سنة واحدة، ومعظم رواية وكيع عن سفيان الثوري. إذن صار له به اختصاص، صار لوكيع اختصاص بسفيان الثوري. يقول في هذه الحال، يقول: ومثلا يتبين ذلك وكان مختصا بهما معا فإشكاله شديد فيرجع فيه إلى القرائن والظن الغالب. قبل ذلك قال: فباختصاصه، أي الشيخ المروي عنه بأحدهما يتبين المهمل. يعني الاختصاص في هذه الحال على نوعين: اختصاص كامل بأن يكون يروي عن أحدهما ولا يروي عن الآخر، أو هذا لا يروي إلا عن لا يروي عن هذا الشيخ إلا هو، ولا يروي عن الآخر. يعني مثل ما قلنا محمد بن يحيى الظهلي يروي عن شيخ ولا يروي عن محمد بن سلام، هذا لا إشكال فيه. فإذا ذلك الشيخ إذا ورد إلينا في إسناد نعرف أن الراوي عنه هو محمد بن يحيى الذهلي وليس محمد بن سلام، هذا لا إشكال فيه. كذلك أيضا من أنواع الاختصاص أن يكون مثل ما حصل لوكيع بن الجراح، ربما روى عن سفيان بن عيينة ولكن أكثر روايته عن سفيان الثوري. لماذا؟ لأن له بسفيان الثوري اختصاص، يعني هو مختص به، مكثر من الرواية عنه، هو شيخه الكبير. أما سفيان بن عيينة فهو قرينه. إذن هنا نقول إن لوكيع اختصاصا بسفيان الثوري، فإذا أطلق وقال حدثنا سفيان فإنه يريد به سفيان الثوري، وأما إذا روى عن سفيان بن عيينة فإنه يبينه فيقول حدثني ابن عيينة مثلا، فهذا واضح. لكن يقول ومتى لم يتبين ذلك أو كان مختصا بهما معا فإشكاله شديد، فيرجع فيه إلى القرائن والظن الغالب. يرجع فيه إلى القرائن، هل يمكن أن تكون هناك قرينة تدل على أنه هذا سفيان الثوري وليس ابن عيينة أو العكس؟ يعني من جملة القرائن التي يستخدمونها، وإن كانت قرينة ليست قطعية ولكنها قرينة، يعني مثل ما لو خرج الحديث فوجد أن هذا الحديث من رواية سفيان الثوري وليس من رواية سفيان بن عيينة، يعني لم نجد لسفيان بن عيينة رواية لهذا الحديث، ولكن وجدنا غير وكيع يروي هذا الحديث عن سفيان الثوري، هذه قرينة تغلب أن سفيان المذكور في رواية وكيع هو سفيان الثوري، أو ربما العكس. لو افترضنا أن وكيعا قال حدثنا سفيان، وفي الأهم الأغلب أنه سفيان الثوري، ولكن حتى نصل إلى بر اليقين نخرج الحديث. خرجنا الحديث وجدنا أن سفيان هذا هو سفيان ابن عيينة في كل الروايات، ولم نجد لسفيان الثوري رواية لهذا الحديث، أو ربما كانت هنا قرينة أدق من هذا. مثل ماذا؟ مثل ما لو قال وكيع حدثنا سفيان عن الزهري، فإنه من المقطوع به هنا أن سفيان هذا هو ابن عيينة وليس سفيان الثوري. لماذا؟ لأن سفيان الثوري لا يروي عن الزهري، وإنما الذي يروي عن الزهري هو سفيان ابن عيينة، فهنا ينفصل الأمر ويتضح. قال والظن الغالب، الظن الغالب يمكن يكون مثلا من خلال التخريج، ما وجدنا هذا الحديث إلا عن سفيان بن عيينة ولم نجد سفيان الثوري يرويه، هذا ظن وظن غالب، فيمكن أن يعمد إليه والله تعالى أعلم. طبعا في مثل هذه الحال في الأهم الأغلب أنه لا يضر ما دام ثقتين، لكن يمكن يضر في بعض الأحيان، مثل ما لو كان أحدهما إذا روى عن شيخ تكون روايته متكلما فيها بخلاف الآخر، فهذا قد يؤثر والله تعالى أعلم. طيب الآن معنا رواية من حدث ونسي، وهي تحتاج إلى وقت يا شيخ صالح، نقف عليها إن شاء الله تعالى.